بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله أولا على أن جمعنا بإخواننا في هذا المكان في بيت من بيوت الله أحب البقاع إلى الله. جمعنا في هذا المكان على مائدة القرآن، نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس أجمل من أن يجتمع المرء بإخوانه على مائدة كتاب الله، على مائدة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة والفوز في الدارين فعليه بكتاب الله قراءة وتلاوة وحفظا وتعلما وتعليما. وهذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى تزيد أهميته من خلال عنوانه، فإنه يتعلق بأمور تؤسس وتنظر من أجل النهوض بالمجتمع ليكون مجتمعا قرآنيا، مجتمعا على كتاب الله، محبا للقرآن، مقبلا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ويزداد الأمر أهمية حينما يكون الخطاب موجها إلى الصفوة أهل القرآن الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فيا أهل القرآن ويا محفظ كتاب الله ويا من له عناية بكتاب الله، المسؤولية عظيمة، عظيمة جد عظيمة، ليس الأمر بالأمر الهين، فإن على عواتقنا نشر هذا الكتاب وفق منهج واضح ووفق أمور بينة تقتبس من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقا ونبراسا. نعرض كتاب الله والدعوة إلى تعلمه وتعليمه بأحسن الطرق وبأحسن السبل، فلسنا أقل حظا من التاجر حين يعرض تجارته، ومن صاحب الدنيا حين يعرض على الناس دنياه. ولكن للأسف فإن الواقع حينما يتأمله الإنسان بعين البصيرة يجد أمورا مغلوطة وأساليب غير محررة ولا مدققا فيها يتعاطاها أصحاب هذه التجارة الرابحة حين يعرضون تجاراتهم، حينما يعرضون ما عندهم على المجتمع وعلى الناس. من هذا المنطلق كانت هذه المحاضرة التي اختير لها هذا العنوان: فن إدارة الحلقات. ولن يكون الحديث إن شاء الله حديثا رتيبا، وإنما اخترت أن يكون الأمر في هذه المحاضرة قائم على تجربة وعلى ما رأيته ولمسته. ولهذا قلت فن إدارة الحلقات على ضوء مجتمع الإمارات، فلن أتحدث بعيدا عن الواقع، بل إنما أحب أن أتطرق مع إخواني أصحاب الاختصاص إلى بعض المعوقات، بعض الأمور التي من شأنها أن تنجح عملية القرآن وعملية التحفيظ، من شأنها أن تقودنا إلى النجاح، ولكننا لا نعتني بها. نريد أن نضع النقاط على الحروف في بعض القضايا والمسائل التي كانت سبباً في فشل بعض الأماكن حين عرضهم لهذه البضاعة الرابحة، تعليم القرآن وتعليم كتاب الله جل وعلا. لأنه كما لا يخفاكم وأنتم أهل الاختصاص أن هناك مراكز وهناك جهات قد تبنت تعليم القرآن وتعليم كتاب الله جل وعلا، وعندها الإمكانية التامة، ولكن بالميزان القسطاس تستطيع أن تقول أنها فشلت. وأمارات الفشل أنها في الواقع منذ سنين، ولكن الثمرة إن لم تكن موجودة فإنها موجودة مع الرداءة، رديئة لا تنافس الواقع، لا تكون بالثمرة المطلوبة التي ترجوها أنت معلم القرآن ومحفظ كتاب الله جل وعلا، والتي يرجوها أهل الخير الذين بذلوا أموالهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الثمرة المطلوبة. أصحاب الأموال يسمعون هنا وهناك عن نماذج مشرفة فتتوق نفوسهم إلى أن يكونوا من الداعمين لهذا الباب فيبدأ، ولكن لا يرى الثمرة التي كانت مرسومة في ذهنه. فأحببت في مثل هذا اللقاء المبارك أن أتحدث مع إخواني عن مثل هذه القضايا الواقعية التي أنا رأيتها، وقد يكون قد رأى بعض منكم شيء منها من خلال ممارستي أو من خلال تعليمه لكتاب الله جل وعلا. كذلك أحب أن أنبه على مسألة أرى أنها مهمة جدا في جانب الإدارة الصحيحة في تحفيظ القرآن الكريم، وهي فهم طبيعة بيئة العمل التي أنا فيها، بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، بيئة الحي الذي أنت تسكنه، طبيعة الطلاب، طبيعة الدارسين. طيب لماذا هذه النقطة؟ أنا وضعت هذه النقطة حقيقة لأني تعاملت مع جملة من المحفظين، المحفظين المتقنين، لكن لم يكن هذا التعامل متوجا في النهاية بالنجاح المرجو. ولن أقول أننا فشلنا، لأننا إن شاء الله مع القرآن لن نفشل، ولكن الغاية المرجوة، الثمرة الطيبة القوية لم تحصل. فكان من أسباب ذلك أن بيئة هذا المعلم، بيئة هذا المدرس كانت تختلف عن البيئة الجديدة التي هو لم ينتبه لأقلمة نفسه، يحتاج أن يغير من أسلوبه، يغير من نفسه بما يتوافق مع البيئة الجديدة. لأن عدم فهم طبيعة العمل في المكان الذي أنت منتقل إليه، خاصة إذا عرفت أن غالبية المحفظين والمعنيين بتحفيظ القرآن الكريم في هذه الدولة غالبيتهم من الوافدين، من الذين جاءوا من بيئات متعددة، من اليمن أو من سوريا أو من العراق أو من مصر أو من موريتانيا أو غيرها من الدول، هذه بيئات متعددة. هل من العدل أو من الإنصاف أن أقارن تلك البيئات ببيئة أخرى تختلف عنها، في طبيعة ممارسة الطلاب، في طبيعة تربية الأولاد، في طبيعة المكان والزمان، أنا في نظري أن هذا غير صحيح. ولهذا من التجارب التي مرت معنا أن محفظا دخل أو درس معنا في مركزنا وفي المراكز الأخرى، فمرت عليه فترة من الفترات مر بجانب، تستطيع أن تقول جانب إحباط، تفاجأ من الطلاب، من أسلوبهم، من طريقة التعليمية، من الطريقة الإدارية، من طريقة المجتمع، تفاجأ من أشياء كثيرة. ليس عجزا عن تعليم القرآن، لأنه من أهل التمكن ومن أهل القراءة والحفظ والإتقان، ولكنه سعى ليسأل نفسه لماذا. فكان الجواب أن الطالب غير الطالب، وأن المكان غير المكان. إذن لابد أن أفهم هذا الطالب، ولابد أن أفهم طبيعة العمل وطبيعة المكان، فسعى في تعديل ما عنده من بيانات، من علوم، من طريقة، من أسلوب، حتى في طريقة التعامل مع هذا الطالب. وفي النهاية يكون النجاح نهاية من سعى لفهم ما حوله. وهذا إذا تأملناه موجود حتى عند أصحاب الدنيا، حتى عند التجار، أصحاب المحلات، إذا عنده مكان في محل في مكان ومحل في مكان آخر، أو حتى من إمارة إلى إمارة، فإن التعامل هنا يختلف عن هنا، والعروض التي هنا تختلف عن العروض التي هنا، كلها بناء على طبيعة المكان. فلهذا أنا أقول لابد من التركيز من أجل أن نصل إلى النجاح المرجو وإلى الإدارة الصحيحة، التركيز على مثل هذه النقاط، الأمور اللازمة التي تلزم لإنجاح هذه القضية، المعوقات التي سببت فشل بعض المراكز وسببت فشل بعض الأماكن. ما في إنتاجية، في تحفيز مستمر، دعم، جوائز، لكن لما تأتي مسابقة كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد منها راحل. تطبق هذا على الطلاب، عندك 100 طالب، 200 طالب، 150 طالب، لكن من المرشح في النهاية ليمثلك أنت؟ قليل. إذن هناك معوقات، هناك أساليب خاطئة، هناك أمور قد تكون غير منتبه لها من جهة الإدارة أو من جهة المحفظ أو من جهة القائمين على العملية التعليمية للقرآن، ومن هذا الأمر يحصل الفشل. في دراسة مثل هذه القضايا، مثل هذه المجالس المباركة لنتذاكر معا قضايانا الواقعية المتعلقة بالقرآن، تفيد جدا في إنجاح عملية القرآن الكريم. أريد أن أنتقل بعد هذا أولا، يعني لمحة سريعة عن تعريف العنوان الذي هو فن إدارة الحلقات. أنا اخترت لكم هذا التعريف المأخوذ من معجم اللغة العربية المعاصرة، أنهم عرفوا الفن بأنه عمل إبداعي في أي مجال، عمل إبداعي بمعنى أنك أنت المعني بكتاب الله تحتاج إلى الإبداع، تحتاج إلى التميز، تحتاج إلى الموهبة. وأنا أقول بقدر ما تبذل بقدر ما ترى الثمرة في طلابك. وإذا بذلت بنسبة 100% لا تنتظر أن تحصل على 100%، قد تحصل على الأقل، حتى تعلم أنك إن لم تبذل كثيرا قد لا تجد شيئا. وقضية أن الفن هو عمل إبداعي، مطلوب منك أنت كمحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى عمل إبداعي في مجال القرآن، يعني أنك لابد أن تبدع. يعني هذا يتضح أكثر إذا أنت قارنت بين الطريقة القديمة أو الطرق الأخرى لتعليم القرآن في غير هذه الدولة والطريقة المتبعة في هذه الدولة لتعليم القرآن. على سبيل المثال، في دولنا مثلا أو في دول متعددة، تحفيظ القرآن الكريم قد يقوم عبئه على شخص واحد الذي هو محفظ القرآن، هو الإداري وهو المحفظ وهو المسؤول وهو القائم على كل شيء. وقد يكون عمله للقرآن الكريم أو تحفيظه لكتاب الله سبحانه وتعالى قائم من عنده، من منبع نفسه، وهذا موجود ويحصل نجاح كبير جدا نظرا لاختلاف البيئة. لكن المتبع عندنا في هذه الدولة، المتبع هنا أن التحافظ كلها تتبع لإدارات. أنت قد تكون في بلدك أو في أي مكان آخر المسؤول الأول، لكن هنا في تحفيظ القرآن أو في أي عمل آخر سيكون عليك مسؤول. إذن معناه إبداعك لابد أن يكون في كل مكان. من الإبداع أن تتأقلم على الطبيعة الجديدة، وأن تعلم أن العمل الجماعي ها هنا سيكون سبيلا للنجاح. إذن لابد أن تفرق الطرق القديمة أو الطرق التقليدية لتعليم القرآن وتحفظ القرآن المتبعة في كثير من الأماكن، قد تكون غير متبعة في مكانك أنت هنا. عرفوا الإدارة بأنها علم وفن. الإدارة، إدارة أي شيء معين سواء حلقات التحفيظ أو أي باب، أن الإدارة علم وفن. وأنا أريد أن أقف عند هذا الكلمة المختصرة المجملة في الإدارة، أنها علم وفن. علم يعني له أصوله، له ضوابطه، يحتاج أن يتعلم. ليست القضية، أنا أقول للأسف حقيقة أن الجانب القرآني الذي لمسته في بعض الأماكن الإدارة لا تعتمد فيها على العلم، ولا تعتمد فيها على الفن الذي هو الإبداع. لماذا؟ لأن لمسنا في بعض الأماكن أن الإدارة تقوم على المنفق، المنفق على التحفيظ أو المنفق على مراكز القرآن يكون هو المدير. هذا قد يكون صحيحا إذا كان عندها العلم والفن، لكن كونك تكون المدير لأنك أنت المنفق، هذا من أسباب، أنا في نظري من أسباب فشل عملية التحفيظ، لأسباب الفشل. لأن هذا الإدارة تحتاج إلى علم، له أصوله، له ضوابطه، يحتاج إلى أن يتفرغ له، يحتاج إلى أن يدرس. ولا يخفاكم هذا الشيء، فأنتم أهل القرآن وأنتم أعلم بذلك. لهذا كان من المواقف التي مرت معنا أن محفظا لكتاب الله، أخ من خريج الأزهر من أصحاب القرآن والقراءة، كان شرطه في التدريس أن أنتم إدارة وأنا أدير الحلقة، يعني لا تتدخلوا في عملي، أنا أعلم ماذا أصنع. الملحظ الذي لاحظه المعلم هذا، الملحظ الذي لاحظه أنك أنت كونك تدير أمور إدارية، يختلف إدارتك هذه عن إدارتي للحلقة، طريقة تحفيظ القرآن، طريقة تعليم الطالب، طريقة المراجعة، طريقة الحفظ، هذه الطرق اسألني عنها أنا كمحفظ لكتاب الله جل وعلا. ولهذا لما نقول أن الإدارة هي علم وفن، معناه لابد أن يلاحظ القائمين على المراكز أو أصحاب الإدارة في المراكز أن هذا له أصحاب الاختصاص. فمن الأخطاء التي ذكرنا أن يكون المدير هو المنفق المسؤول، لا مانع أن يكون مشرفا يسأل، لكن هات صاحب اختصاص هو الذي يقوم بإدارة هذا العمل، هذا سيختصر عليك الجهد، وسيختصر عليك السنين، وسيختصر عليك المال. ومما مر معنا في هذا أن زرنا بعض المراكز المنشئة، أنشئ مركز من المراكز على قائم على يعني أهل الخير، وكان المسؤول عنه بعض المنفقين، المنفق على المشروع، والحقيقة تقال أنه أنفق إنفاقا طيبا من حيث إعداد المكان، إعداد مستلزمات الدراسة، إعداد الرواتب، من حيث الباصات، يعني جاء بما يستطيعه وبما يفهمه ويحسنه. لكن للأسف أنه كان يتواجد كل يوم في الإدارة ويشرف على كل صغيرة وكبيرة، وليس هذا العيب، لكنه إشراف بلا علم، إشراف بلا علم. تضايق، لماذا عندكم 4 محفظين؟ تضايق، لماذا هذا المحفظ تأخر؟ لماذا هذا المحفظ خرج؟ دخل على المحفظ في الحلقة وجد أنه يتلطف مع الطلاب قيام وجلوس وكذا، ويغير من جو الحلقة، ليش تفعلون هذا؟ ليش ما يكون عندنا إنتاجية؟ أسئلة كثيرة تنبئ عن أنك أنت بعيد وأجنبي عن جانب كتاب الله. إذن من أوائل إخواني الأسباب المعينة على إنجاح مراكز التحفيظ في هذه الدولة وفي غيرها أن توكل إلى أصحاب الاختصاص. هذا الأمر نحن نؤمن به وغيرنا يؤمن به في مجالات كثيرة، لكن في جانب القرآن تجد من يتدخل، وتجد من ربما يفرض بعض الأمور وبعض القضايا، أو يفرض عليك أناس لا علاقة لهم بهذا الجانب. وأنا أقول الجانب الإداري وإن كان في الحقيقة
قد يحتاج إلى رجل إداري، لكن إذا كان إداريا وله صلة بالقرآن سيكون أجمل وأجمل. وإذا كان إداريا وهو من أبناء التحفيظ والحلقات التي عاش فيها ونشأ فيها ودرس وحفظ وتعلم سيكون أنجح وأنجح. فلهذا يعني كما يقال أعطي القوس بارها، لا مانع أن يكون الجانب الإداري منفصل عن الجانب التعليمي لكن لخدمته، لخدمته. والخدمة هذه تقوم على أي أساس؟ تقوم على أساس أن الجانب الإداري إذا أراد أن يقوم بأي عمل أو بأي طريقة لابد أن يكون متصل بالجانب التعليمي لهيئة الهيئة التعليمية والتدريسية، المحفظ الذي يعاني جانب القرآن. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ القوانين، الأنظمة تخدم الجانب القرآني، فلابد أن نهتم بهذا الجانب. أنا أرى أن الكثير أو بعض المراكز التي فشلت كان من أسباب الفشل هذا، ولهذا بعضها أغلقت وبعضها استمر، لكن استمر لك استمرها نعم سنتين ثلاث أربع عشر سنوات، لكن أين الثمرة التي يريدها أهل القرآن؟ في هذا الجانب أيضا ذكروا أن الإدارة تشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول تدبير الأعمال وتوجيهها، الأمر الثاني السيطرة على هذه الأعمال وضبطها، الأمر الثالث استعمال الحكمة في اتخاذ قرارات مناسبة. هذه الأمور الإدارية، الإداري معني بضبط هذه القضايا، الأعمال التي يقوم بها لابد أن تحصر. إيش الأعمال التي تريد؟ يعني أعمال تتعلق بها القرآن، أعمال تسجيل الطلاب، أعمال إدخالهم في الحلقات، أعمال ترتيب أعمارهم، أعمال ضبط الحلقة، الحضور الانصراف، هذه قضايا إدارية لابد أنها تضبط. والأمر هنا كما ذكرنا ينفصل كثيرا عن بعض الأماكن. بعض الأماكن المدرس القائم على كل شيء، يأتيها الطالب يريد يسجل في مكان تفضل اجلس انتهى كل شيء، لكن هنا لا، جانب إداري لا. الجانب الإداري يفيدنا في أن المعلم ومحفظ القرآن يتفرغ تفرغ تام لطلابه، لا تسأله عن غياب، لا تسأله عن حضور، لا تسأله عن مشكلة خرجت للطلاب، لا تسأله عن مشاكل الباص، لا تسأله عن انصراف الطالب أو كذا، لا تسأله عن غياب الطالب. هو يعلم الطلاب لأمامه، وبقية الأمور هناك من يخدمه من أصحاب الإدارة. أحيانا الإداري لما لا يفهم هذا الأمر يكلف الطالب المعلم بكل شيء، يا معلم هات الغياب والحضور، يا معلم لماذا الطالب غائب، يا معلم ليش هذا الطالب وضعه كذا، يا معلم لماذا الطالب لم يحضر. إضافة إلى أن في بعض الأماكن يرهق المعلم بكثرة الأوراق، كثرة الأوراق. طيب أنا عندي ساعة، ساعة ونصف، وعندي 10 طلاب أو 15 طالبا وعلمهم فيها وأنتبه لهم وعندي مسؤوليات، وفوق هذا كله أكتب للإدارة وأكتب للولي الأمر وأكتب للموجه وأكتب لمن يحضرني. هذا لابد أن الأمور الإدارية أنا أقول لابد أن تكون أمور خدمية للمعلم، لأن المعلم هو تاج رؤوسنا. المعلم نحن نهيئ له الجو المناسب من أجل أن يعمل، ونضع بين يديه كل من يخدمه في جانب القرآن. فإذا أراد شيء إداري ولو صغير نحن كإدارة لابد أن نوفر له هذا الأمر، لابد أن نقوم بشأنه. ويا إخواني هذا أنا أقول لا يفهم هذه القضايا إلا من كان إداريا من أبناء حلقاتنا، من أبناء الحلقات، من أبناء التحفيظ. لكن لما يكون في بعض المرات لما يكون أجنبي عن هذا الجانب يكون عنده أمور إدارية، قد يقول أنا ليش أعطيه راتب، أو يقول لماذا أنا جئت بهذا المعلم، لابد يقوم بواجبه. طيب كلمة جميلة، لابد للمحفظ أن يقوم بواجبه، لكن ما هو واجبه؟ هذا سيأتي معنا في الكلام عن مهام المحفظ، المهام التي لابد أن تكون واضحة. واضحة لمن؟ واضحة للإدارة، وواضحة للمحفظ، وواضحة لولي الأمر. يعني ما يأتيني أنا كمحفظ ولي أمر ويقول ابني ضرب في الخارج، ليش ضرب؟ ما لي علاقة بها، هذه أمور إدارية، أمور أخرى. نفس الشيء ما يأتيني أنا طالب ولي الأمر ويقول لي ابني عنده إجازة من يوم كذا إلى يوم كذا، هذه أمور إدارية، يذهب للإدارة. ولا يكون انفصام بين الإدارة والمعلم، أنا لا أفاجأ بأن هذا الطالب 5 أيام و6 أيام و7 أيام غاب وفي النهاية أبدأ أتساءل الطالب فلان ما يحضر عندي، فيقول نعم، يقول لي الإداري يقول نعم هو استأذن وأخذ مني. طيب لما استأذن منكم أنتم كإدارة ليش ما أرسلتم إشعار للمحفظ بأن هذا الطالب عنده؟ المهم أريد أن أوفر للمحفظ كل الوقت المناسب من أجل أن يتعلم التعليم الصحيح. فأنا أركز على هذه القضية أن الإدارة علم وفن، وأن الإدارة لابد أن تكون إدارة خدمية لأهل القرى، للطالب وللمحفظ، حتى يتمتع المحفظ بكامل الصلاحيات التي تعينه على تعليم أبنائنا لكتاب الله جل وعلا. يعني بعض الناس قد يتساءل مسألة ليش ما يتواجد حفاظ، ليش ما يتواجد شيء معين من كذا أو كذا. هذه من أسبابها هو هذا، أنا كطالب أو أنا كولي أمر لما آتي إلى إدارة أو إلى تحفيظ قرآن كريم وأجد أن الإدارة مختلة، الأمور غير واضحة، المحفظ أموره مرتبكة والإدارة أمورها مرتبكة، الطالب يظل عندك يوم يومين ثلاثة شهر شهرين وبعدين يسحب يذهب. بل بمجرد ما يقول الطالب ولي أمر أنا ما أريد التحفيظ، أصلا المحفظ أو ولي الأمر لم يرى إبداعا، لم يرى تميزا، لم يرى ما يجعله يحرص على أن يكون ابنه في هذه الحلقة، فبمباشرة يبدأ يسحب قدمه من هذا التحفيظ إلا ما شاء الله. نقطة البداية التي نحب تفضل هو مثل ما ذكرت أخونا، يقول يفترض أن تكون الإدارة مباشرة في كل حلقة، يعني هذا بحسب الجهة الإدارية المنظمة. أحيانا يكون هناك مراكز خاصة الإدارة مع المحفظ في نفس المكان، الإدارة مع المحفظ يعني في مكان واحد، وأحيانا يكون لا، يكون الحلقات تتبع لأمور إدارية. في هذه الحالة في بعض الأمور الإدارية أو في الأمور الإدارية سيكون السؤال فيها يتوجه للمحفظ، السؤال سيكون يتوجه في المحفظ بسبب غياب الإدارة، بسبب غياب الجانب الإداري الموجود. مثلا حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، الحلقات التابعة للمؤسسة، أنت ستضطر أن تحيل، يعني سيأتيك يقول أريد أسجل ولدي. بحسب نظام التسجيل المتبع، هل التسجيل عندك صلاحية بأن تسجل أو الصلاحية هي من شأن المؤسسة بحسب النظام المتبع؟ لكن إذا وجدت أمور إدارية في حلقات تحفيظ القرآن الكريم تشغل المحفظ، فأنا أقول أن من أسباب النجاح أن يجعل موظف متخصص بالتسجيل. ما المانع أن يجعل في كل حي جهة معينة تتبع للمؤسسة؟ عندك مثلا 20 حي، كل 5 أحياء يوضع فيها مكتب للتسجيل في هذه الحلقات. زرنا في بعض الإخوة في مؤسسة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في جدة، يتبع لهم أكثر من 3000 حلقة، وعندهم يعني جمعية يتبع لها هذه الحلقات. فكان بعض إخواننا المسؤولين هناك على الإشراف طبعا يتعاملون بالأنظمة الحديثة والنظم وكذا، يقول الطالب إذا سجل في الحلقة يسجل عند المدرس، المدرس يرفع اسمه للجمعية. يقول هذا النظام يتبع لبرنامج، البرنامج بمجرد ما يدخل اسم الطالب في الحلقة يأتيك إذا كان الطالب قد سجل في مكان آخر أو لا. فلو أن الطالب مسجل في حي معين في حلقة لتحفيظ القرآن الكريم وانتقل سكنه من منطقة إلى منطقة وسجل في الحلقة الأخرى، المحفظ ما يدري طالب جاء وسجل، بمجرد إدخال الاسم في البرنامج يعطي إشارة أنه غير مقبول بسبب أنه مسجل في الحلقة الفلانية. فهذا من الأمور التنظيمية المعينة، معين على ضبط الأمور. الحين عندي طالب من الأمور عدم الإدارية الغير موجودة الآن ولا منضبطة، طالب يحفظ عندي 20 جزء فجأة وانتقل إلى مكان آخر لأي سبب من الأسباب، وحفظ أكمل القرآن عند ذاك وفي الأخير ترشح باسمهم. يعني أنا كمركز أو أنا كمحفظ يعني يأتيني في نفسي ألا يقال لي شكرا أن هذا طالبي وأراه يمثل مكان آخر. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لا أقول لأن هذا يقدح في إخلاصك أنت كمحفظ، لا، لأنك أنت كمحفظ من الأشياء التي تطالب بها الثمرة، هات الثمرة. فبسبب غياب الجانب الإداري المشرف على جميع هذه المؤسسات أو المراكز يحصل مثل هذا الأمر، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا خاصة عندنا هنا في الدولة يحصل كثيرا. مركز يقوم نجاحه على طلاب ليسوا طلاباً له، وهذا للأسف يكون مركز الكثير من الطلاب. إذا كان يوجد هناك تنسيق، يوجد هناك ما يضبط من البرامج، سننجح في الحفاظ على حقوق كل حلقة وكل محفظ. فأنا أركز أعود فأقول أنه لابد الجانب الإداري يخدم المحفظ. لماذا؟ من أجل أن يتفرغ للقرآن. تفضل شيخ. ممكن تطرح هذه الفكرة وتناقش فعلا، لأن المحفظ يتفرغ، أو يعني الشيخ الموجود في الحلقة لا يشغل، يعني هذه من طرق الأساليب التي تفرغ العالم ليعطي أكثر. يعني الحلقة خاصة في الكتاتيب لما يكون العدد كبير جدا والمنطقة هناك أو البيئة تسمح بهذا الشيء، فهذا الشيخ لو تفرغ أن يستمع من كل إنسان صغير أو كبير أو كذا، ضاع علمه. فرغناه من أجل جهة معينة أو من أجل فئة معينة من الطلاب، والعريف أو المسؤول في الحلقة يتفرغ لمثل هذه القضايا، اللقاء بأولياء الأمور، السائل يأتي يسأل في الحلقة عن طريقة التسجيل، كذلك الطلاب الصغار الذين المبتدئين، أو الطالب الجديد الذي نريد أن نختبر إمكانياته أو نريد نختبر وضعه في الحلقة أين يوضع. هذه يا أخوان إذا نحن يعني حقيقة أخذناها بالبال أو أخذها المسؤولون بالبال، سيكون من الطرق للمعالجة هذا الجانب. طيب أنا أقول نقطة بداية لعملنا يا أخوان، هذه النقطة البداية ترتبط معي بطبيعة العمل أو المكان الذي أنت تعمل فيه. نقطة بداية أنا أريد من المحفظ ومن الإداري أن يكون عندها التفاؤل وحسن الظن، يعني لا ينصدم. إنسان يأتي من بلده من أجل وهو عنده نوعية من الطلاب، نوعية عندها الاحترام والتقدير، لا يرون المحفظ إلا ويقبلون على رأسه ويأخذون بيده، وربما يأخذون حتى له نعالة. فيأتي إلى هذا المجتمع مثلا، العادات تختلف، الأمور تختلف، ربما الطالب يتكلم معه، ربما يتكلم معه الطالب بأسلوب هو يرى أن فيه انتقاص له، فيتأثر وينصدم ويصبح عنده عدم التفاؤل، يقول هذا المجتمع ما يمكن، مستحيل يحفظ القرآن، مستحيل هؤلاء ينفع فيهم التعليم. طيب أنت ما درست نفسك، أنت خرجت من مجتمع آخر وجيت إلى هذا المجتمع وتريد أن تجد ما هناك، ها هنا ستجده، لكن بعملك. لابد تعمل، لابد تؤسس، فتبدأ العمل وعندك النية على إحسان العمل والنية على الإتقان، وأنت تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص يا إخواني في الأعمال الصالحة يعني يكسر أمامك كل الحجب. ستتفاجأ وأنت جيت من مجتمع آخر، مجتمع مثلا ترى فيه كمالية أو ترى فيه بعض الأمور المثالية ما تجدها هنا، يعني طالب يقوم من الحلقة بدون ما يستأذنك، أنت ما تعودت على هذا الشيء. تأتي ولي أمر، قد تفاجأ بولي أمر يتكلم عليك، يشكوك عند الإدارة، أنت ما تعودت على هذا، أنت تعودت على أنه مثلا تبجيل واحترام، تعودت في مجتمع مثلا أن الطلاب لا مانع من ضربهم وأن أسلوب الضرب أسلوب يعني متبع، وتفاجأ أنك لا منعت من كذا ومن كذا. فلا تظن أن هذا الأمور أو تغير طبيعة العمل سيعوقك عن العمل، كلا، ابدأ في العمل وأحسن الظن وتفاءل. رب إنسان أنت يأتيك وهو أعجمي تكون الثمرة في النهاية فيه، وربما يأتيك طالب وهو من طبقة عالية ومن الأغنياء ومن كذا، وأنت تعرف أسرته، تقول هذا كيف سيحفظ القرآن، جواله أحسن من جوالك، وعنده أشياء خدمية أحسن من الأشياء التي عندك، والسيارة التي تأخذها أنت ما عندك سيارة، تقول هذا كيف سيحفظ القرآن. لا تظن يعني أن هذا الأمر يقاس بهذا الجانب، كلا، تفاءل. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس لم يفرق، ولهذا أسلم مثل مصعب بن عمير، وأسلم بعض سادات قريش وكانوا في جاه عالٍ، وأصحاب أموال وقبلوا الدعوة. لهذا أنا مر علي من بعض المحفظين لم يستطع الاستمرار. لماذا؟ قال هؤلاء مثلا طلبة غير مؤدبين، هذه إدارة لا تقدر المحفظ، هذه إدارة لكذا، هذه لا. البداية لما تكون ما فيها تفاؤل، ما فيها حسن ظن، كيف سنعلم؟ ثم هب أن هذا الأمر واقع، كيف نعالج هذا الواقع؟ طيب هب أن هذا صحيح، كلامك كله صحيح، طيب يعني معنى أن البيئة المعينة التي أنت انتقلت إليها لا يمكن إصلاحها؟ كلا، يمكن إصلاحها، يمكن أن تصلح، ويمكن أن تكون أنت قائد لذلك الإصلاح وقائد لذلك الخير. نعم قد تكون تأتي في مكان لا يعرف فيه قدرك أولا، ولا تعرف فيه مكانتك، ولا يعرف فيه ما أنت عليه. تأتي وأنت من أصحاب القرآن والمتقنين، قالوا أنت علم 2 أو 3 من الصغار الأطفال، أو أنت علم جهة معينة، أو حصروك في جهة معينة، اصبر، لأنه في النهاية كلنا نريد ثواب الله سبحانه وتعالى، ونريد يعني الإخلاص في عملنا. فلهذا الإنسان يبدأ العمل ويكون عمله مبني على الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أحسن وأتقن عملك. يعني لا تكون مثل أصحاب الدنيا لما يشتغل في مكان ما يعجبه يقول أنا أعطيهم على قدر الراتب، قديش يعطوني أنا بعطيهم. أنت صاحب القرآن ما تقول هذا الكلام. نعم قد يوجد من لا يقدرك، يعني يستكثرون فيك مبلغ معين، ولكنهم لا يستكثرونه في رجل آخر، فهذا لا يكون صاد لك، لأن أنت طريقك الآخر. تفاءل، أحسن الظن. وأنا أقول لكم يا أخواني من خلال تجربة، يعني لمسنا في طبقة مثلا في مركزنا مثلا طبقة معينة من الناس مترفين أغنياء، لكن وجدنا فيهم حرص عجيب على تعلم القرآن. من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان يعني يفرح، الطالب يرجع من المدرسة وهو في مدرسة خاصة إنجليزية أو منهج بريطاني أو كذا، يرجع الساعة 3:15، ولي الأمر يقول خلوا الباص بس ينتظر 5 دقائق على بل ما ينزل من باص المدرسة ويطلع في باص، ما شاء الله. وإذا تأخر عن الباص يأتي به ولي الأمر، وإذا أراد أن يرجع تجد الأب أو الأم في انتظاره. هذا والله جانب مشرق ومشرف لهؤلاء الناس الذين باستطاعتهم أن يأتوا بعشرات المحفظين في بيوتهم، لكن أحب أن يعيش ابنه أن يعيش ابنه أو بنته في مجتمع قرآني، بين أبناء القرآن وبين أهل القرآن، يتعلم كتاب الله ويسأل ويتابع. هذا والله جانب مشرف يدل على التفاؤل، ويدل على أن الإنسان يكون عنده من التفاؤل استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ديننا يأمرنا بالعمل، الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون. حتى ذكر المفسرون في هذه الآية، ذكر بعض أهل التفسير أن عملك يصل حتى إلى الأموات، تأتيهم أخبارك، والله أن فلان يعمل صح وفلان يعمل خطأ، فأنت اعمل، اجعل هذا العمل القرآني عمل لله، وإذا أديت الذي عليك ولم ترى ثمرة فلا تحزن، فإنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لكن بشرط تكون أديت ما عليك وبذلت قصارى جهدك. والذي أنا أراه وأنتم ترونه إن شاء الله أن العمل، أن ما من عامل يعمل في مجتمعنا هذا المجتمع القرآني إلا ويجد ثمرة ولو بعد حين. كذلك ذكرت لكم يعني هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هي كلمة عامة. نعم قد يعتري المحفظ في بعض الأوقات، قد يعتريه ماذا؟ يعتريه ضعف، يعتريه يعني شيء من الملل. لا تنقاد لذلك، نعم ارجع لتعلم القرآن، ارجع للإخلاص، ذكر نفسك، اقرأ ما كان عليه السلف. بعض العلماء يا إخواني يعني من حبه لكتاب الله، وأنا يعني لمست هذا في بعض مشايخنا، لو جئته في منتصف الليل تريد تقرأ القرآن ما يقول لا. والتقينا ببعض مشايخنا تقرأ عنده تفتتح القرآن ما يقول لك اسكت حتى تسكت. أنت كطالب إذا قلت له يا شيخ أنا أقف هنا يقول كما تريد، ولكن لو قرأت عليه افتتحت القرآن وقرأت هو باق لا يقوم إلا للصلاة. إيش حب القرآن هذا سبحان الله؟ شو بيحصل من عندك؟ ماذا سيجد منك؟ يحب القرآن ويحب أهل القرآن، تتصل عليه في الليل في النهار في أي وقت من أجل القرآن، الوقت كله للقرآن. إخوان هذا يعني حقيقة مثال يعني عظيم من حب كتاب الله وتعليم القرآن وتعلم القرآن. قالوا له تعال من أجل القرآن، جاء يفرغ وقته وجهده وماله كله من أجل القرآن. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، مش أن يعمله، أن يتقنه، يعني عمل مع حرص واجتهاد وإحسان وإتقان. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة عظيمة، يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه في عمله الصالح، يعني هذا الحديث اشتهر عند أولادنا في الجوانب الرياضية، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قد يشمل هذا الحديث، لكن المعنى الأهم القوي في إيمانه، القوي في طاعته، القوي في عمله، في إخلاصه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قاعدة عظيمة، احرص واستعن، احرص على ما ينفعك في أمور الدنيا والآخرة واستعن بالله. يقول بعض المشايخ، يقول بعض العلماء، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال هذا الكلام، هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، كلها يشمل هذا الحديث. فهذا أيضا من الجانب الذي يعني نحث على أن يحرص عليه المحفظ القرآن ومعلم كتاب الله سبحانه. المسؤولية في إدارة الحلقات، المسؤولية ليست مسؤولية ملقاة على عاتق واحد، بل المسؤولية على جانبين، الإدارة والمحفظ. الإدارة عليها جزء كما ذكرنا وكما نبهت قبله، وكذلك المحفظ يقوم عليه جانب عظيم إن لم يكن الجانب الأعظم. فقد تكون إدارة ناجحة لكنها تؤتى من قبلنا كمحفظين وكمعلمين لكتاب الله، ويا للأسف حينما يؤتى هذا الجانب من قبلنا. أنا وضعت بعض النقاط حسب تصوري القاصر، وأنتم عندكم أضعافها بإذن الله، اللي هي أسس إدارة الحلقات القرآنية. قلت إنها تقوم على ثلاثة أسس: تخطيط، التنظيم، التقويم. لابد للإدارة من تخطيط يتعلق بالقرآن. تخطيط يشمل الهدف، يشمل ماذا نصنع، ماذا نعمل. تخطيط يقوم على أني أحدد طبيعة الدارسين الطلاب. ما هو الآن المدارس الدنيوية كيف تصنع؟ مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية. ما المانع أننا نعمل نحدد طبيعة الدارسين؟ الطلاب الذين جاءوا عندي في هذه الحلقات أنا أدرس ماذا؟ حلقات تلقين أو حلقات عادية، يعني حلقات في عمة وتبارك وغيرها من الأجزاء، أو إلا حلقة نموذجية، ولا حلقة لكبار السن. الإدارة إذا ما حددت الهدف من البداية يقول لك يلا خلينا نسوي تحفيظ، وسوينا تحفيظ، وبعدين إيش هدفك؟ لا بس نسوي تحفيظ، أجر وبركة. لأنه يا أخوان بعض أولياء الأمور عندهم مفهوم القرآن أنه بس أبغى الولد يتبرك بالقرآن ويجي يسمع القرآن بس، ما أريد أكثر من شيء. ولهذا هو تجده يحدد للطالب يعني سن معين، والله إذا كان 7 سنوات 8 سنوات 4 سنوات إلين 10 سنوات خله في تحفيظ القرآن، وبعد هذا بعد 10 سنوات لا خذه ووديه دورة للشطرنج، ولا خذه ووديه دورة رياضية، ولا ليش؟ أنا أريدك أنت كمحفظ لما يأتيك هذا المفهوم موجود عند أولياء الأمور أنه بس القرآن في الصغر ومشي حالك، لكن أنا أريدك لما يأتيك الطفل في هذا العمر في هذه الفترة والمدرس عندها وولي الأمر عنده هذا الفهم إنه الطالب بس هالمرحلة لابد يتعلم القرآن وبعدين ينطلق إلى شيء، حتى وإن كان ذلك الشيء يتنافى مع القرآن، أريدك أن تسرقه، تسرقه بإبداعك. أريدك أن تحبب هذا الطالب في القرآن حتى تجعل ولي الأمر يرى التأثر، يرى التغير. لأن التحفيظ تحفيظ وتربية، تعلمه الأدب، تعلمها الخير. أنا فوجئت مرة من المرات لما كنت في حلقات التحفيظ وكان عمري في 12، فوجئت إلى المحفظ قال نريد نزوركم في البيت. زورنا في البيت؟ أنا ارتبكت، كيف تزورنا في البيت؟ قال حدد موعد مع الوالد، نتعرف على الوالد ونحضر معه ونجلس معه. أنا ذاك اليوم كله استنفار. ليش؟ لأن البيت قد يكون فيه بعض المخالفات، ما نبغى شيخنا يشوفها، فيه بعض الأمور، خلينا الوالد ينتظر. جاء الشيخ وفعلا وفى بوعده وجاء بالزيارة وسلم على الوالد وتعرف على الوالد وأثنى عليه أمام الوالد، وأنت كطفل صغير لما يثنى عليك. وبعد هذا يقول الولد أنتم جنبنا هنا بس ما نراكم في المسجد، خاص الفجر يعني، قال فلان ما يصلي معنا الفجر في المسجد، وإياك أعني واسمعي يا جارة. سبحان الله، يعني هذه أنت تعرف كم لها من أثر. وبعدها نفس الشيخ قال لي احصر لي مجموعة من الطلاب فلان وفلان، قال أنا أريد أن أزورهم في البيت، أنت إذا تعرف بيوتهم خلني أروح معك إلى بيوتهم. أخوان، هذا المحافظ كان يدرسنا راتبه 600 درهم، ما الذي دعاه إلى أن يفعل هذا؟ نعم، قد دعاه هدف أسمى. ما الذي دعاه أن يوقفنا كطلاب صغار ويقول صليت ولا ما صليت؟ كم عمرك؟ ويقول لبعضنا أنت تحفظ ثلث القرآن وما تصلي؟ ما الذي دعاه إلى أن يتكفل بإخراجنا للتعليم والتربية؟ ما الذي دعاه لذلك؟ إلا أنه يريد من الطالب أن ينشأ نشأة صحيحة. فأنا أقول أعود حتى لا أخرج كثيرا، طبيعة الدارسين هذا جانب إداري، وقد يكون جانب عليك أنت كمحفظ مثل ما أشار أخونا، إلا أن في بعض الأماكن تنفصل الإدارة عن التحفيظ، فأنت حسب طبيعة الأولاد اللي سيأتوك في المنطقة التي أنت فيها، هل هؤلاء يصلحون للتلقين وإلا قسمين؟ معرفة الاحتياجات يجعلك تعرف ماذا تريد من الإدارة، ترفع تقرير أني أريد كذا وأريد كذا. وينبغي للإدارة أن توكل هذه الجوانب الإشرافية على المحفظ بحسب حاجة المحفظ. وأنا أذكر نقطة حقيقة هي لا تعجبني لكن قد تكون يعني مناسبة، لكن هي وجهة نظر، وهي أن كثير أو بعض الإدارات تربط هذه القضايا بعدد الطلاب. يعني لو أنا عندي حلقة 5 طلاب من الصغار و10 طلاب من مثلا الكبار، يقولون لا ما نستطيع نفس الحلقتين. ليش؟ قالوا العدد هنا قاصر، لابد نصل إلى عدد معين. ليش تصل إلى عدد معين؟ لماذا ما تفرغ مدرس ل5 طلاب؟ ما المانع؟ المانع يعني هل هو مادي؟ أهل الخير يدفعون الأموال كثيرة. المانع هو أنك مستخسر على المحفظ أن يأخذ راتب معين من أجل، خلي حتى يعني بحوافز اعمل حل لهذه القضية. لأني أنا كمحفظ لما أدرس مجموعة من الطلاب في يحتاجون إلى احتياجات خاصة، كالمحفظ اللي يدرس الصغار يحتاج للتلقين، يحتاج يراعي الطالب، يحتاج أن يلقنه وقتا ويلعبه وقتا ويمشي معه وقتا ويتابعه وقتا، كيف يتفرغ؟ هؤلاء سيتفرغ لهم على حساب هؤلاء. فسيكون عندنا أحد الحلول التالية، إما أننا نجعل المحفظ ينشغل بكل الطبقات، وإما أننا نجعل الصغار مع الكبار، وإما أننا نقول للمحفظ لا تقبل إلا السن الفلاني، وهذا موجود عند بعض المراكز أن يقولوا لا تقبلوا إلا السن الفلاني في بعض المساجد الخاصة من سن 10 إلى سن مثلا 15. طيب والصغار 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات ما عندك إمكانية؟ طيب هل أنتم كإدارة فكرتم في حل هذه القضية؟ هم ما يفكرون إخواني إلا قليل. لماذا؟ كثير من المراكز لا تفكر، لأن الصغار هؤلاء إن صح بحسب تعبيرهم يقول لك هؤلاء ما فيهم ثمرة. ليش ما فيهم ثمرة؟ قال لأن هذا ما بيمثلني في المسابقات الخارجية. وقد يكونوا معذورين، لماذا؟ لأن المسابقات الخارجية أو المسابقات التي تنظم للقرآن الكريم لا تعتني بفئة الصغار. يعني أنت كمركز عندك 20 طالب صغير حفظوا عندك من الناس إلى البينة حفظا متقنا وجميلا، بالله عليكم أليست هذه ثمرة؟ لكن المجتمع لا يقدر هذه الثمرة، ما يقدر، يقولك أنت محافظ شو سويت أنت في النهاية بعد 2-3 سنوات، وأنت شو سويت؟ عندك 20 طالب حفظوا إلى البينة وإيش يعني؟ وأنت تعبت عليهم سنة كاملة. فالمجتمع لما كان لا يقدر، وربما بعض الجهات المعنية لا تقدر، المحفظ من البداية قال أنا ما أريد هذه الفئة. وربما أحيانا في المركز الواحد مركز يكون فيه عدة حلقات، بعض المراكز الخاصة يكون فيه حلقة للصغار وحلقة للكبار وحلقة للحفاظ وحلقة للمتميزين. إذا وزعت الأدوار بشكل صحيح، لكن تعال في نهاية السنة تعال يا فلان نحن نقيمك واعطوني شهادة. ليش؟ قالوا أنت حفظ عندك واحد القرآن. طيب أنا طبيعة الطلاب الذين عندي كطلاب صغار أنا أعطيت فيهم ثمرة، لكن ليش ما تقيمني؟ قال أنت عندك صغار. يعني أنا عندي صغار تجعلني في المنفى أو تجعلني غير معترف به؟ أنا عندي ثمرة بدليل أولياء الأمور، ولي الأمر يجد الصغير. فلما كان بعض الجهات المعنية لا تكرم أمثال هؤلاء أصبح المجتمع أو في بعض الأماكن يعرضون عن تعليم الصغار، لأنه يقول لك أنا مطالب، المجتمع يطالبني بثمرة. إيش هي الثمرة؟ الثمرة أنه فلان ختم، فلان حفظ 20، فلان حفظ 15، لا ما هي الثمرة. فلان صغير مثلا درس عندي وحفظ جزء عامة، لا ما هي الثمرة. هذا أيضا يا إخواني يعني هذا من المشاكل التي تقابلك أنت كمحفظ لكتاب الله وتعوق نجاحك. لكن اعلم والله أنك ناجح إذا كنت تراعي وجه الله سبحانه وتعالى، أنت ناجح. لكن أنا من خلال هذه الكلمات أدعو حقيقة المعنيين إلى أن يعيدوا النظر في مفهوم ثمرة حلقات تحفيظ القرآن الكريم. أعيد النظر يا أخي، ليش ما تنظر إلى أن هذه ثمرة حقيقية؟ كذلك من الأمور المعنية وضح الهدف المناسب لكل فئة. أنت تستهدف فئة صغيرة، ماذا تريد منهم؟ لابد يكون المقرر واضح، المقرر لابد يكون واضح. يعني يأتيك ولي أمر يقول لك الأولاد إيش عندهم؟ والله الولد وصل، أنت أي سورة يا ولد؟ قال في الهمزة أو في، لا هذه الفئة اجعل لها برنامج كما سيأتي معنا، خطة معروفة، خطة تعلق في يوم 11/2 المقرر كذا والمراجعة كذا، وفي يوم 12 المقرر كذا، بحيث أنك تكون خطة معلنة للجميع. وهذه طريقة من طرق التي تعين على تعليم القرآن الكريم، حتى هذا الهدف يكون واضح للطالب، يكون واضح لولي الأمر، يكون واضح للمعلم نفسه. افترض أن المعلم غاب اليوم لأي ظرف، جئت ببديل، البديل يأتي مرتاح لأنه في خطة عندي، اليوم الحفظ كذا والمراجعة كذا والبرنامج اليومي سيكون كذا. وهذا يا أخوان أنتم تعرفون أن المدرسين في المدارس يفعلون هذا، عندها الكتاب من أول السنة وعندها في يوم كذا سيكون كذا وفي يوم كذا سيكون كذا. طيب هذا ينفع للتلقين، الطلاب المتقدمون اللي عندهم حفظ مختلف، هذا اجعل له خطة إما أسبوعية وإما شهرية وإما فصلية. نحن عندنا نطبق الخطة الفصلية، الخطة الفصلية بعد التدارس مثلا نقول أنه هؤلاء مجموعة الطلاب حددناها بالأجزاء أو بالأعمار أو بكذا، هؤلاء الطلاب أنت مطلوب منك في الفصل الأول أن تنجز من إلى، من سورة كذا إلى سورة كذا، وعدد الصفحات كذا. هذه الخطة لا تكون مغيبة، هذه الخطة يشرك فيها ولي الأمر ويشرك فيها الإدارة ويشرك فيها المعلم ويشرك فيها الطالب، وأهم واحد في هذه العملية الطالب. نفهم الطالب أنت يا طالب عليك كذا وكذا. ولما طبقنا هذه أنا لاحظت أنه حتى الطلاب الصغار صار يعرفون، يعرف شو خطته. ولما أقول له إيش عندك يقول أنا باقي لي 3 صفحات من الخطة وأنتهي منها، وبعضهم قبل نهاية الفصل يقول يا شيخ أنا انتهيت من الخطة وسأزيد عليها، وبعضهم يقول أنا باقي لي صفحة أو أنا ما بدأت إلا صفحة. هو يشعر بأنه بالملامة. وهذا الكلمات يا إخواني من طلاب لا تتجاوز أعمارهم 9 والـ10 أصبح يعرف أنه والله في خطة. لكن الشيء اللي قد نعمل به نحن في كثير من الأماكن، والله أنه الطالب المدرس حضر والطلاب حضروا، سمع ولد وين وصلت، وين وصلت، اقرأ، راجع، حافظ مو بحافظ، بعدين في نهاية الفصل حتى أنت ما تعرف من أين بدأ هذا الطالب والآن في نهاية السنة أين انتهى. هذا يفيدك في ماذا؟ يفيدك أنك تستطيع أن تغربل الحلقة، تميز المتميز من غيره، تقول لمن تميز أحسنت وتقول لمن لم يتميز أسأت، وتستطيع أن تصنف الحلقات، تخرج ضعفاء وتخرج متقنين وتخرج كذا، هذه ترتب لك أعمالك. طيب من الأمور المهمة أيضا التنظيم الإداري، وأنا لن أطيل كثيرا، بس أنا أقول لابد الإدارة أن يكون فيها تنظيم، يوضع على هيكل تنظيمي هرمي، هناك مدير، سكرتير، مشرف، موجه فني، أمور لابد أن تكون بهذا الطريق. وأنا زرت بعض الجهات المعنية لتحفيظ القرآن الكريم التي تشرف، كانت في تلك الفترة تشرف على 40 مركز خاص، كما أنها تشرف على عشرات الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المساجد. ولما جئت الإدارة من كان فيها؟ كان فيها مدير ويسمونه يعني مشرف، مشرف فني فقط. فسألت المدير قلت من يشرف على هذا المركز؟ إيش الكادر الإداري عندكم؟ قال فقط أنا وهذا. وكان عليهم مدير، أنا جلست مع المدير الثاني، وعندهم موجه واحد. نعم كان عندهم موجه واحد للإشراف الخارجي. فالتقيت ببعض المسؤولين، فأنا قلت طبعا المسؤول اللي التقيت به يعني تكلمت معه في كثير من القضايا، كنت قلت له يعني كيف تريد النجاح وأنت عندك مدير ورجل فقط مشرف إداري وموجه خارجي؟ حتى هذا الموجه الخارجي كان موجه للنساء وموجه للرجال، وكانت تحصل لهم مشاكل، يذهبون بعض مراكز النساء، النساء يرفضون الدخول عليه، بعض المراكز تقول لا تأتون بامرأة ولا نحن ما ندخلكم. طبعا يظل الإحراج، إحراج لي أنا كموظف كموجه، يظل إحراج لك أنا معني من الإدارة. فالموجه كان كثيرا ما يحرج من هذه القضايا، وربما ذهب إلى بعض، حتى الموجه كان يخبرني يقول ذهبت إلى بعض المراكز النسائية للإشراف والتوجيه، وكان عندهم تعيين محفظين محفظات، قال لما جلست عند المحفظات اختبرت الأولى، الثانية ما استطاعت أن تتكلم. فيقول لما سألت قالت أنا أول مرة أجلس أمام رجل، ما استطاعت، وهي حافظة والمركز يثني عليها. طيب هذه مشكلة يعني مستمرة ولا زالت حتى اليوم. ليش؟ قالوا ما عندنا كادر نسائي. طيب يا أخوان لازم من هيكل تنظيمي. طيب وأنت كمدير ماذا تصنع؟ كل شيء عليك، ومع هذا تجدهم ما ينتفعوا بالبرامج الحديثة. يعني إيش الذي يعينك على حينما يكون العدد قليل في الإدارة؟ إيش الذي يعينك؟ البرامج. هذا الأخ الذي قلت لكم التقيت به في جدة يقول البرنامج الذي عندنا فيه إحصائية لكل الطلاب المنتسبين، ويقول بمجرد، يقول أنا كموجه بمجرد ما أجلس في حلقة للتوجيه يقول تأتي إشارة للمسؤول علي بأني أنا في حلقة فلان من مسجد فلان، ويستطيع أن يتخاطب معي في نفس الوقت ويقول لي أنا، ويتحدث مع المحفظ الذي أنا جالس معه. تقنية عظيمة استفادوا منها، وهذا يوفر عليك الجهد والوقت عبر الإنترنت وعبر كذا في نفس المجلس، الموجه موجود، إذا احتاج المشرف على الموجه يسأل يستفسر، وهو جالس على مكتبه عن طريق البرنامج يستطيع أن يجيبك عن مستوى كل طالب ملتحق في حلقات التحفيظ عن طريق البرنامج، اسم الطالب أو عن طريق رقم الطالب، رقم الطالب يظهر في البرنامج أن الطالب في حلقة كذا في يوم كذا أيام الغياب كذا وهو حفظ كذا والآن هو في صورة كذا. طيب أنت ما عندك كادر، ليش ما تستفيد من البرامج الموجودة؟ مع أنه سبحان الله يقول أنا أعجب، خاصة هنا عندنا في الدولة المادة موجودة موجود أننا نستطيع أن نعمل هذه البرامج ولو بمئات الآلاف، لكنها تريح فيما بعد. لكن للأسف الجانب القرآني يستخدم معها التقنيات القديمة إن صح التعبير، وأما الاستفادة من الحديثة فهي قليلة، لأنه من يستمع لمشاكل المحفظ، من يسمع له، من ينفذ، من كذا، قليل. كذلك إذا عملنا الوضع الهيكلي التنظيمي نعمل وصف وظيفي للمهام. هذا المدير إيش مطلوب منه؟ السكرتير ما هو مطلوب منه؟ المشرف، الموجه، كل واحد يكون له عمل مكتوب معروف، أنا كمحفظ أعرف من أراجع، أنا في حلقة من أراجع؟ أحيانا آتي للمدير والله أنا ما أدري، يأتي للسكرتير لا هذا ما هو من اختصاص، يروح للموجه، يذهب الموجه يقول لا هذه جوانب إدارية. لماذا يا أخواني؟ يا أخي خلي المهام واضحة، وأنا كمحفظ لازم أعرف هذه المهام، إذا عندي مشكلة معينة أرجع لمن؟ أنا كولي أمر أرجع لمن في مثل هذه القضايا؟ تجد سبحان الله الضبابية ويعني تحوم حول هذا. بل ربما من أعجب ما مر علي أن حتى بعض هؤلاء اللي يكون مدير في الإدارة أو كذا يكون ما يدري ما هو المطلوب منه. هذا للأسف. تحديد العلاقات أيضا بين العاملين. هذا يا أخوان المفهوم إيش يفيدنا؟ يفيدنا فوائد أن أستطيع أن أرجع لحل المشكلة في أسرع وقت. كذلك أستطيع إذا حصل نقص مثلا موظف طلب استئذان طلب كذا الثاني يغطي مكانه تماما. هذا موجود يا أخوان في الدوائر الكثيرة، لكن في دائرة تنظيم القرآن هل هو موجود؟ قد يوجد في مكان ويغفل عنه أقوام كثير إلا ما شاء الله. التقويم، التقويم مهم جدا، تقويم المحفظ حتى أستطيع أن أميز المتميز وأميز غيره. طبعا الأشياء التي للتنظيم يعني يفترض أنها توكل إلى المختص من أجل أن يقومه في ماذا؟ يقومه في المهام المتفق عليها. أنا آتي للمحفظ لما يأتي عندي يريد أن يحفظ في حلقة، أقول له شوف مطلوب منك 1-2-10، هذه المهام مطلوبة منك واضحة ومهام تختص بي أنا، هذه أجعلها في جدول وأوزع لها عليها الدرجة، ويكون المعلم على علم بهذا. يعني أنت كمحفظ إذا زارك المشرف الإداري أنت تعرف هو ماذا يريد منك، إذا زارك الموجه الفني تعرف ماذا يبحث عن ماذا من النقاط، إذا زارك ولي الأمر إذا تعرف أن من يزورك هو يبحث عن نقاط أنت تعرفها مسبقا. لأنه في بعض المحفظين يتفاجأ بالتقدير، يعني يقولون سيكون غدا تكريم فلا يأتي بخلد أنه لن يكون من المكرمين، بل حتى كثير من زملائه يتوقعون أن المكرم اليوم فلان ثم يفاجئون بأنه كرم أخ لهم آخر، فيبدأ يتساءلون لأنه ما في وضوح. كرم لماذا وأنا لم أكرم؟ لماذا؟ نسيانا سهوا ولا عندكم معايير؟ إذن أوضحوها لنا. مسؤولية الإدارة تبدأ من حسن اختيار المعلم. حسن اختيار المعلم تحتاج إلى ماذا؟ وضع معايير محددة وواضحة لاختيار معلم التحفيظ، أو ما نسميه بشروط قبول المحفظ. هذه الشروط تدرس وهي معلنة في كثير من المراكز، وينبغي أن تستفيد مراكز التحفيظ وجمعيات التحفيظ ومؤسسات التحفيظ من بعضها البعض. من أجل حسن اختيار المعلم لابد من إجراء مقابلة يجريها متخصص. أنا وضعت كلمة متخصص باللون الأحمر لأنه مر علي ولعله مر عليكم أنك أنت كمحفظ من يجري معك المقابلة؟ بعض الأحيان يجري معك مقابلة إنسان ما له علاقة بالقرآن، كيف أنت تجري معي مقابلة؟ ماذا تريد مني؟ تريد تتأكد من أشياء أخرى؟ إذن هذه يجعل لها ورقة مستقلة، روح عند الجانب الإداري الجانب الفني. لكن المتخصص هو الذي سيعرف أنا أصلح ولا ما أصلح، أحسن ولا ما أحسن. لما يكون إجراء المقابلة عند يعني أحيانا المقابلة تكون عند المالك، عند مالك المركز أو عند المنفق على المركز، وأنت ولا باقتك وحسن كلامك، هذا خطأ. لازم متخصص، لازم توكل الأمور إلى أهلها، وينبغي للمتخصص أن يراعي سلامة تلاوة المحفظ، وهذا يعني لا يخفاكم. أنا أقول كما يعني من خلال نظرنا في السابق أن المقابلة هذه تحقق معي كمقابل متخصص ما نسبته 50% مما أريده من المحفظ. يعني إذا جاءني المحفظ وتأكدت من حفظه بحسب المقدار الحفظ لي بحسب شروط القبول التي اتفقنا عليها وعرفت أنه صالح، لا أعطيه أكثر من 50% في نظري. لماذا؟ لأني في جانب آخر لا أستطيع أن أتثبت منه الآن. ما هو هذا الجانب؟ هذا الجانب الميدان. أنت الآن صالح، وأخبر المحفظ أقول أنت الآن تصلح عندي كمركز أو كجهة معينة للتحفيظ، لكن اعلم أني الآن أعطيتك الدرجة الكاملة 50%. طيب والخمسين الأخرى؟ هذا 50% في الميدان. كيف تستطيع تدرس ولا ما تستطيع تدرس؟ ولهذا من ضمن الأسئلة التي يسألها بعض المتخصصين للمحفظ يقول له أنت شو الفئة التي تستطيع أن تعلمها؟ بعض الناس يقول أنا أي فئة، يعني أنا مستعد أدرس لكم أي فئة، وبعض الناس يقول لا أنا ما أدرس إلا فئة معينة، أنا أريد كبار، أنا أريد الكذا، أنا أريد كذا. الأول قد يفيدك دائما، والثاني يفيد في مكان دون مكان. مما مر علي مثلا محفظ، طبعا هذا يا إخوان أنا أقول يرجع إلى طبيعة البيئة السابقة للمحفظ أو البيئة التي نشأ فيها. يعني جاءني محفظ مرة فكان يدرس، لكن يعني كان جو الصف جو يعني رهبة وخوف، الطالب من شدة يعني قوة المحفظ أو من شدة يعني إرهاب المحفظ للطالب أن الطالب ما استطاع يجلس، كله ما استطاع. أضف إلى ذلك أني أنا كإدارة أصبحت وإدارة قريبة، يعني كإدارة قريبة كل خمس دقائق أحل مشكلة للطالب. يأتيني الطالب خير، قال المدرس خرجني من الصف ونذهب الحلقة، خير شوف في كذا كذا، المهم ادخل. عشر دقائق وخرج واحد آخر، اليوم الثاني وخرج واحد آخر. هذا مدرس لما قيم أخذ 50 حفظ قرآن قراءات تجويد تلاوة إلى آخره، الميدان ما نفع معي، الميدان لم يصلح. مدرس آخر أيضا نفس الشيء، لما جاء في المقابلة استحيينا أن نسأله لعلمه ومكانته وجلال قدره وهو كذلك، فلما جاء إلى الميدان ما استطاع يحفظ، ما استطاع، لأن كان عنده البيئة اختلفت. يقول الطلاب غير محترمين، الإدارة ما قدرتني، الكذا الكذا. استمر فترة غيرتين، بدأ الطلاب يطلبون إذن رسمي من طريق أولياء أمورهم بالانتقال من هذه الحلقة إلى حلقة أخرى. كل ما ذهبنا بطالب قال لا أنا ما أريد مدرسة فيه، والطلاب فيما بينهم يتواصلون، ترى لا تروح عند فلان فلان كذا، وفي المقابل يقول بعضهم ترى فلان مرة ممتاز. طبعا هذا التصنيف بينهم البين. طيب أنا هذا اللي أخذ 50% معي ما نجح في الميدان، ولهذا لابد من فترة تجريبية حتى لا أحرج نفسي مع المتقدمين، لابد من فترة تجريبية. أنا كإدارة أنا أقول لها فترة تجريبية 3 أشهر أو 6 أشهر بحسب ما اتفقنا عليها، بعد الفترة التجريبية أنا أقرر تستمر أو لا تستمر. بعضهم ما ينجح في الميدان من أول أسبوع ومن أول شهر، حتى الفترة التجريبية أنت لا تستطيع أن تجعله يكملها. كذلك من الأشياء التي يعني تعين على إدارة الحلقة وضبط الحلقة عدد الطلاب في الحلقة بحسب المكان. يعني في طرق قديمة إنه والله الحلقة قد ما فيها، وهذا يختلف باختلاف البيئة، لكن عندنا هنا لابد من تحري العدد المناسب يناسب الوقت. كم عندك ساعة؟ أنت الآن أنت كإدارة تطالبني كمحفظ بالإنتاج، طيب كيف تطالبني بالإنتاج وأنت تعطيني 20 طالب والوقت الزمني 1.5 ساعة؟ تعرف لماذا حصل هذا؟ لأن الإداري في بعض الأحيان ما عنده علاقة بحلقات القرآن، ما يدري، وش عندك أنت درس؟ طيب الوقت ما يكفي، كيف ما يكفي؟ اعطي كل طالب 2 دقيقة. القضية ما توزن بالشكل هذا، القضية توزن، هذه أنت تستقيها مني كمحفظ، أنت تقول لي كمحفظ شو العدد المناسب، شو الوقت الذي يكفي. لأنه لو أخذت أنت كمحفظ 5 طلاب و10 طلاب وأنتجت فيهم أنفع مما أنه والله والله انحرجنا، والله إحنا يعني كمركز يعني انحرجنا من أولياء الأمور واضطرنا نسجل ومشي معانا حتى هذا الفصل. أنت عارف لما يكون عدد كبير تضيق الحلقة، أول أنت كمحفظ ما تستطيع تركز، ما تستطيع تنتج، الثمرة تقل، الطالب المتميز عندك في الحلقة ما يأخذ كفايته منك، وهذا يرجع بأثر سلبي حتى على أولياء الأمور حتى على المجتمع. أنا كأولياء أمور والله ولدي ما استفاد عندكم، مع أنكم ما شاء الله يمدحونكم وعندكم تنظيم وعندكم كذا، بس ليش الولد ما استفاد؟ ففي من ضمن الأسباب هذا الأمر، يناسب الوقت، يناسب الزمان، يناسب المكان اللي أنت فيه، يناسب حتى قدرات الطلاب. أحيانا قدرات الطلاب تختلف، يعني بالله عليك لما يكون عدد كبير والطالب يجلس في الحلقة 1.5 ساعة وحظه من هذه 1.5 ساعة 5 دقائق، حتى الطالب يشعر بالملل، يروح يخبر أبوه قال والله أنا تعرف يا أني أنا أسمع 5 دقائق وبعدين كل الوقت أجلس ساكت. لأن من ضمن الأشياء التي جعلت المدرس يرتبك حتى ما يضرب الحلقة، حتى ما يوجه، حتى كذا، إنه والله العدد كبير، ويريد قدر المستطاع ألا ينصرف طالب إلا وقد أنجز أو حتى شيء معين من الدرس. وأحيانا يأتي الطالب يوم يومين ما سمع، ليش؟ قال العدد كبير، وهو صادق. فهذه يحتاج الإدارة تنتبه لها. أنا لو أدرس، لو أفتح حلقة فيها 10 طلاب خير من أن يكون 50 طالب. كذلك من الأشياء المهمة تقارب السن بين الطلاب وتمييز الحلقات، وهذا مهم. ما تجعل لي 5 سنوات 6 سنوات مع أصحاب 10 سنوات، وهذا ما يخفاكم أنتم كمتخصصين. ومن الأشياء التي مهمة تصنيف المحفظين إلى مدرس حلقة للتلقين في سن معين. حتى أنا كولي أمر لما آتي عندك وأقول لك يعني أنا عندي طالب 6 سنوات تقبلونه؟ تقول أنت نعم نقبله. طيب وين ستضعه؟ نضعه في حلقة فلان. أذهب حلقة فلان والله حصل فيها واحد عمره 10 سنوات. أنا كولي أمر ما أرتاح. فكيف لو كانت الحلقة كلها كبار؟ كذلك تخير التناسب بين الطلاب. التناسب من جهة أنا ذكرت 3 نقاط، وهي مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. أنت كمركز كجهة هل تقبلون ذوي الاحتياجات الخاصة ولا ما تقبلون؟ لابد هذا يكون موضوع في اللائحة. وإذا قبلتم من تقبلون منهم؟ وهل عندكم إمكانية؟ يعني عندك مثلا طالب أعمى، عندك مثلا طالب سمعه ثقيل، عندك طالب مثلا أبوه يريده يختبر بالقرآن لكن إدراكه قليل. إذا خلطته ببقية الطلاب قد يستفيد، وأحيانا يحدث أثر عكسي. ما هو الأثر العكسي؟ عدم إدراك الطالب بعض الطلاب مثلا عنده إدراك قليل، هذا يجعله يلفت الحلقة، يشغل الطلاب، يشغل الحلقة. المدرس ما يستطيع يدرس، ما يستطيع يلقن إذا كان عنده تلقين. الطلاب ما ينتبهون، أصبحوا يلعبون عليه، أصبح الطلاب الصغار الذي عندك يضحكون عليه، يتكلمون عليه. إذن أنت لابد تراعي هذا الجانب، لابد أنك أنا كمحفظ تعرف ماذا تعطيني من الطلاب، تراعي لغة الطالب. طالب عندك ما يتحدث اللغة العربية، هل أنت كمركز لما قبلت هذا الطالب عندك استعداد؟ إذا لم يكن عندك استعداد لابد أن تعلم أن هذه مشكلة، لابد أن تحلها. كذلك تراعي قدرات الطلاب من جهة ماذا؟ من جهة إمكانية حفظه. أنت الآن المقرر عندك اليوم سورة البينة من الآية الأولى إلى الآية الثالثة، هل الطلاب يستطيعون أن يأخذوا هذا التلقين ولا ما يستطيعون؟ تراعي قدراتهم. الطفل الصغير يختلف عن 10 سنوات، يختلف عن البالغ، يختلف عن الكبير. كذلك ذكرت أنا السرعة في حل المشكلات. تحدث أحيانا في العملية التعليمية مشاكل طلاب بعضهم البعض، طلاب في الباص، أحيانا الطالب مع المحفظ، أحيانا المحفظ مع ولي الأمر. فأنت كجهة إدارية لابد أن تسارع في حلها. من الأشياء التي قد لا ينتبه لها بعض الإداريين لما تأتي الشكوى من طفل صغير، يأتيك الطالب الصغير يشكو يقول كذا 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 كذا، فبعضنا ما يلقي لها بال، يقول خلاص طيب وحلها حل عائم. هذا الطفل يرجع إلى البيت يكلم أبوه يكلم أمه، حصل لي كذا كذا كذا، جاك ولي الأمر غدا وقال ولدي كذا وكذا، والموضوع كبر. تبدأ أنت تجمع ما يتجمع. السبب أنك أنت تساهلت، لأنه الخبر في البداية جاءك من الطفل. هذا الطفل الصغير كنت تستطيع ترضيه وتجمعه مع الطفل الثاني وتحل مشكلة بينهم، لكنه بمجرد ما وصل البيت نقل، وقد يكون نقل يعني فيه نوع من الخطأ، الأب تأثر. قد الأب ما يأتيك أنت مباشرة، وهذا لمسناه. أنت كمدير ربما الأب ما يأتيك، أو كمحفظ ما يأتيك الأب، الأب على طول يذهب إلى الجهة المختصة، وقد تصعب الموضوع. فأنا أقول السرعة في حل مشاكل هذا من فن الإزالة، من فن الإدارة، أن الإنسان يسعى لحل المشاكل. كذلك من مسؤولية الإدارة توفير الأمان للمحفظ والطالب. لابد على الإدارة إذا أرادت يعني ثمرة، إذا أرادت يعني نجاح، لابد من توفير الأمان للمحفظ والطالب. أنا كمحفظ أحتاج الأمان المالي، وفر لي مكافأة مجزية، من حقي أن أطالب بهذا لأني أفرغ وقتي وجهدي. أنا كمحفظ وفر لي المواصلات إذا احتجت إليها، ما دمت أنت تستطيع وإلا في البداية أنت لا تتعاقد معي. وفر لي أنا كمحفظ الأمان في الحلقة، أعطيني صلاحيات، اعطني صلاحياتي اللي أنا أستطيع أن أعمل بأجلها، لا تكون متسلط علي بكونك إداري. أنا كمحفظ احترمني، يعني ما تجيب لي مثلا أنا كمحفظ قصرت وفاجأ أمام الطلاب جاءوني بلفت نظر، تفضل وقع. طيب يا أخي خلها بعد الدوام، أنا تأخرت صاحب، خلها بعد الدوام. مر المدير وأنت في الحلقة مع الطلاب قال شيخ ليش تأخرت؟ يا أخي لا تقول لي أمام الطلاب ليش تأخرت، أنا أمام الطلاب ملك، أنا يعني لي احترام كبير في نفس هذا الطفل، احترمني قدرني أعطيني الأمان أعطيني التقدير. وانت ما رأيتني أخطأت لا تكلمني يا أخي قدام الطلاب. الطالب يقرأ وأخطأ في الحفظ وأنا ما انتبهت، خلي عندك أسلوب تحفظ كرامتي كمحفظ وتحفظ الجو القرآني، وبعدين تكلم معي والأمور تعامل معي تعامل إداري ليس تعامل عشوائي. ولهذا الأشياء المهمة أن المدير لا يسارع في اتخاذ القرارات المفاجئة، من القرارات المفاجئة أن على طول يقول ليش سويت كذا، لا رأيت شيء احفظه اكتبه. حتى أنا كمحفظ تخاطب معي بالأمور الكتابية، اكتب لي وقع منك كذا وكذا، فسر، أنت غبت، أنت تأخرت، أنت قصرت، وأنت مرتاح، وأنا إذا رأيتك أبتسم لك وتبتسم لي ومبسوطين من بعض، والأمور الإدارية تمشي. في أشياء أنا كمدير ما هي من اختصاصي، مش من اختصاصي كمدير أنا أقول لك ليش تأخرت عن حلقة، ليش؟ لأنه في مشرف إداري هو يقوم يبحث عن هذه الأشياء، صح أنا المدير، لكن هل من اختصاصي أنا أسألك عن غيابك؟ أنا سأسأل المشرف يرفع لي تقارير إنه فلان تأخر فلان كذا من أجل اتخاذ القرار، حتى لا تدخل المهام. أنت كمدير مريت على الحلقة والطالب يقرأ خطأ، ارفع هذه القضية للمختص عندك، الموجه، الموجه هو المختص. رأيتني أتكلم في التليفون وأنا في الحلقة، في مختص، خلي أمورك إدارية. وإذا حصل مثل هذا كذلك أشياء معاكسة، يأتيك بعض الناس أحيانا يقول لك ترى المدرس اللي عندكم سوى كذا وكذا وكذا وكذا، لا تتخذ قرار مفاجئ، والله سوى كذا، طيب أنا أوري، هي ما هي عرض عضلة، أنت الآن جاءك النبأ، في قواعد شرعية في التعامل مع هذا النبأ وفي قواعد إدارية عندك، هذه الأمور تحفظ مكانتي كمعلم كمحفظ. حتى لو مؤخرا أنت قلت لي انصرف، انصرف وأنا أذكر لك الأيام الجميلة والمعاملة الحسنة، لأني أنا كإنسان بشر أتأثر من هذه الأمور من هذه القضايا. يروح الطلاب والله اليوم الإدارة أعطت الشيخ لفت نظر، ليش؟ قالوا والله عشان كذا وكذا، اليوم الشيخ تأخر على الدوام. حتى الطالب يتجرى علي، قال يا شيخ لا تأخر، يعني القضايا لا. كذلك لابد يكون عندي مسألة المكافأة، أنا أريد أن أقرر مسألة إنه يعني المكافأة أحيانا الجوانب الأمور أو الناس الإداريين في جانب إدارة أنا أعاتبهم لما يكون عندهم إمكانية وما يكرمون المحل. ليش؟ يقول لك يا أخي أنتم درسوا القرآن، أنتم تعلموا القرآن كتاب الله، طيب صح كتاب الله يمنع أني أنا يعني أكرم؟ لا ما يمنع. ولا يقول لك أنت والله يا أخي إنسان مادي، أنا ما أحب الماديين، أنا ماني مادي يا أخي، أنا سأفرغ لك جهدي، أنت شوف لما تعطيني الأمان أنا أنتج أكثر. وتمام الأمان لما تأتي بمحفظ متفرغ للقرآن، يعني على كفالة المركز، تتوفر له الجانب الصحي والسكن والمواصلات وكل شيء، بس أنت تجيبه من أجل حفظ القرآن، ما يكون إمام مسجد ومشارك، يعني في موظف متعاون، هذا نحن نحتاج إليه. لكن الأفضل من هذا إنه المراكز تتبنى فكرة تفريغ المحفظ للقرآن، بالله عليك محفظ جاي من بلده فقط يعمل للقرآن، هذا سيكون إنتاجيته مثل إمام مسجد أو مؤذن مشارك معك؟ ما إلا ما شاء الله، قد يكون وكون الأمور، لكن أنا أقول لو وفر لهم، يعني اليوم الناس يستخسرون فيك كمحافظ القرآن بدل مواصلات، يستخسر فيك بدل صحة، يستخسر فيك أشياء كثير، لماذا؟ أنت تعال لهذا، أنت إذا أعطيتني الأمان، الأمان الاجتماعي الكامل، تستطيع أن تحاسبني محاسب عسيرة. لكن أنا اللي أراه انه 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 كثير من المراكز الخاصه يعني ما تعترف بهذا الجانب، ما في اعتراف، ولا ادري لماذا، لكن نسال الله جل وعلا ان يكون هناك يعني اخلاص اهل القران واصحاب القران، حتى لو كانوا في وظائف اخرى سيكون عامل مساعد على انجاح القران. المرجع الامن للطالب ليحل مشاكل الطالب، يعني الطالب قد يختلف مع المحفظ، قد يختلف مع الطلاب فيما بينهم، فاذا وجد ان الاداره تحل مشاكله وتسارع في حلها يرتاح، يستمر معك في التحفيظ حتى تجده يعني يجد باطمئنان، والله لو واحد سوى لي شيء انا بروح للشيخ فلان، يعني المدير او الاداري او الفني او كذا، لابد الطالب يجد امان، يامن على نفسه من زملائه، يامن على نفسه من الكبار، يامن على نفسه من الدخول والخروج من الباصات، حتى من مشرف الباص. احيانا يقدم لك الطالب شكوى خاطئه، ياتيك يعني مثلا واحد من الطلاب جاي يشتكي عندي، قال انا ما ابغى الشيخ الفلاني. ليش؟ قال هذا الشيخ اذا انا يعني سمعت يشدد عليه التسليم. طيب وايش الحل؟ قال ابغى عند الشيخ فلان، يعني هو قد رتب الموضوع خلاص، والشكوى انه هذا المدرس، طيب هذا المدرس عندي هو يطبق النظام. ليش؟ لانه انا عندي معايير للتسميع، وهذا سياتي اشاره اليها، في معايير للتسميع لازم نتفق عليها، يعني معايير منتشره، في بعض المحفظين يسمع للطالب الخطا يعطيه بدون خطا ممتاز، خطا واحد جيد جدا، خطأين جيد، هذا بعض المحافظين قد يعمل به. هذا المعيار لو عممناه على الجميع بيصير الطالب لو راح اي مدرس سيجد هذا المعيار. في معيار اخر انه والله الطالب اذا سمع بدون خطا حافظ، خطا واحد يعيد. هذا المعيار هو اللي كان يطبقه عندنا المحفظ، فالطالب تضايق قال لا انا ما ابغى عند الشيخ هذا، هذا الشيخ متشدد. طيب ابغى اروح عند الشيخ الفلان. ليش؟ لانه في مشايخ ما يطبق هذا النظام فيريد ذاك. لا، انت كاداره وحد النظام بحيث ان الطالب لو انتقل الى اي محفظ سيجد نفس النظام. سانتقل سريعا وقد اطلت عليكم سامحوني على مسؤوليه المحفظ. يعني هذه مسؤولية المحافظ اللي هو الدور اللي أنت تقوم به كمحافظ للقرآن، كيف تكون فيه يعني كما يقولون يعني صاحب فن وذوق، ولابد أن تعلم أولا أنك أنت مدير الحق حتى وكان عليك إدارة. إذا عرفت قيمة نفسك أنت تستطيع أن تقول لكل من يتدخل في صلاحياتك قف، كل من تقف. لكن إذا أنت ما تعرف قيمة نفسك، أنت ما تدري أنه من صلاحياتك إدارة الحلقة، هل تعلم أنك ملك الحلقة وأنك مديرها وأنك المشرف عليها وأنت المسؤول عنها في أثناء وقتها؟ فكل من أحب أن يتدخل بصلاحياتك تستطيع أن توقفه وتقول له أنا عملت معك على مراعاة هذه المصالح. فأبدأ فأقول قيمة المرء ما يحسنه، ضرورة التمكن من المادة العلمية، حفظ القرآن وتجويده وتلاوته، هذه تعينك إعانة كبيرة على إدارة الحلقة. محفظ يسمع، يعني وجدنا من المشايخ من يسمع لاثنين من الطلاب مع بعض، تمكن بغض النظر عن صحة هذه الطريقة أو غيرها. مدرس يسمع للطلاب بأذنه ويرقبهم بعينه، وآخر عينه في المصحف تتابع الطالب، وقد يغفل لأنه ما يحفظ هذا المقرر. هذا في فرق يا إخوان، فضرورة التمكن من المادة العلمية. أحيانا قد يكون أنت قد شغلت ما تستطيع تراجع القرآن كامل، الطلاب الذين معك في أي مستوى أقل شيء تتقن الشيء اللي هم فيه. كذلك المدرس مسؤول عن تخير أحسن الأساليب، اختيار أحسن الأساليب في التعامل مع الإدارة، في التعامل مع الطلاب، في التعامل مع أولياء الأمور. أنا أقول لا تجعل بينك وبين الإدارة فجوة، لأنه هدفكم واحد. حتى وإن أخطأت عليك الإدارة حاول أن تكسب ود الإدارة، ما هو لأجل الدنيا، والله من أجل القرآن ومن أجل تعليم القرآن، حتى غدا لو طرحت عليهم فكرة، لو طرحت عليهم مقترح يرحب به. كذلك عامل الطلاب على أنهم أبنائك، عامل أولياء الأمور على أنهم إخوانك، قد يغفلون عن مصالحهم فأنت تنبههم عليها، قد يغفل الطالب عن مصلحته فأنت تبين له، تخير الأسلوب حسب. كان عندي مجموعة من بعض المحفظين مر فترة والطلاب كلهم يقولون نحن نريد علم فلان. ليش؟ إيش الموضوع؟ والله هذا الشيخ في الخمس دقائق الأخيرة يحكي لنا قصص الأنبياء. مدرس يعني أسلوب، استخدم أسلوب حسن، إن في كل حلقة أو كل ما وجد مجال حكى لهم قصة مختصرة عن قصص الأنبياء. فالطلاب منذ أن يجلسوا في الحلقة ينتظرون تلك الخمس دقائق ويتناقلون فيما بينهم، والله فلان كذا فلان كذا. إذن هذا المحفظ استطاع أنه يكسب الطلاب في جانب من الجوانب التي يحبونها. مدرس ثاني كان يأتي الصف ومعه حلويات، الطلاب أحبوه، يعني أسلوب من الأسئلة التي استخدمها، يعطي كافي هذا يعطي حبة حلاوة، وعند الطلاب صغار ويعطيه كذا، كم تكلف؟ ما تكلف شيء. حتى أذكر مرة من المرات في مكان معين لمكان مدرس يحفظ، واحد من الأولاد الصغار قال له يا أستاذ أنت عندك فلوس كثير. قال له ليش؟ قال أنت كل يوم تجيب لنا هدايا. طبعا هم فترة قال أنت كل راتبك تحطها في الهدايا حقنا. فالمهم أن ابتكر الأسلوب هذا، ليس حكرا على أحد. والله أنت يمكن حتى بطريقة دخولك، السلام عليكم، كيف حالكم يا أولادي، شو سويتوا اليوم في المدرسة، ولو حتى بالكلمة تستطيع أن تأثر الطلاب، بالكلمة تستطيع أن تأثرهم. وهذه الأساليب مطروحة يعني لكل بحسبه. مسؤولية المحفظ أيضا في أمور مهمة، التخير المظهر. المظهر أقصد به المظهر الخارجي، وهذا أيضا يرجع إلى مسألة طبيعة البيئة التي أنت فيها. يعني أنا مثلا من بيئة معينة، عندنا لباس معين، عندنا طريقة معينة، أظن ما يحسن في بعض الأماكن أني آتي به. ولا أنا أقول لك تقمص شخصية الطالب حتى تكون كهو، كلا، إنما أقصد أنت تختار يعني اللباس المناسب عموما. يعني لابد أن يكون عند المدرس قوة في الشخصية، قوة في التعامل، لا يكون ضعيف، لأن الطالب الضعيف ما يستطيع الحق. الطالب الضعيف ستجد أن المحفظ الضعيف ستجد أن الطالب في الحلقة يأخذ التليفون يتصل، ستجد أن الطالب في الحلقة يلعب والمدرس يقول له اقرأ، طيب سأقرأ. فهذه الشخصية هي صح تكون منحة من الله سبحانه وتعالى، لكن تستطيع أن تكتسبها، تستطيع أن تبنيها بتطبيقك للنظام. ليش الطالب يفعل هذه الأشياء؟ لأنه عنده فراغ في الحلقة. الفراغ هذا من أين نتج؟ نتج من أن الطالب ما يعرف ما هي مسؤوليته، أو أن الإدارة قصرت في هذا الجانب. المحفظ نحن مثلا في مرة من المرات لما يكون الطالب يعرف ماذا يراد منه، ويعلم أنه إن لم ينجز ربما يفصل، ربما ينقل، ربما يعاقب، هذه كلها تجعل تعين الطالب على المدرس على أن يحفظ يعني ما أوجهه في الحلقة، وكذلك يحفظ المحفظ نفسه، الطالب نفسه يستطيع أن يجتهد. تجده والله يقول أنا الحين مضى شهر من الخطة وأنت ما أنتجت شيء، بس يقول لك كلمة هذه، ترى الفصل 3 شهور وأنت يا طالب في خلال الشهر هذا ما أنتجت شيء، انتبه. هذه ستتحرك عند الطالب، سيبدأ يراجع، والله أنا ما حفظت ولا شيء، أنت ما حفظت إلى الآن ولا شيء. نهاية الفصل ستتم محاسبة، وأنا سأطلب رسميا أنك تنقل أو أنك ترجع للحلقة السابقة. كذلك المحافظة على دفاتر المتابعة وحسن استعمالها، هذه عند اللزوم. وأنا حقيقة يعني أرى أن دفاتر المتابعة للطلاب التي يدون فيها المدرس بيانات الطالب، وكذلك هناك أحيانا دفاتر صغيرة يدون فيها المدرس بيانات الطالب لولي الأمر، أنا أقول أنه يحتاج إعادة النظر في تنظيم هذه الدفاتر. ليش؟ لأنها تأخذ من وقت المدرس الشيء الكثير. هي ضرورية في بعض الأحيان خاصة، لكن إذا أنا كإدارة ساعدت المحفظ، الحين أنا كطالب كمحفظ عندي خطة معلقة، اليوم التاريخ الحفظ كذا المراجعة كذا، هل أحتاج أن أكتب في دفتر ولي الأمر للطالب؟ ما أحتاج، لأن هذه الورقة موجودة عند الولي أمر، وهذه الورقة موجودة في الإدارة عند الموجه، وهذه الورقة معلقة، ما أحتاج أن أبين كذا، لأنه عندي معايير معينة. إذا الطالب عنده خطة، هذه الخطة تقول يبدأ من كذا إلى كذا في الأسبوع الأول ومن كذا إلى كذا في الأسبوع الثاني، وتكون تقارير أسبوعية، تقارير شهرية، تقارير يعني فصلية، يتساعد فيها المحفظ والطالب، المحفظ وولي الأمر، المحفظ والإدارة. فالإدارة أنا أكتب لك يعني في نهاية الحلقة أو في خارج الدوام أكتب لك البيانات المطلوبة وأنت تتواصل مع ولي الأمر. يعني أنا كمدرس سأعرف أن الطالب هذا خلال الأسبوع هذا ما سمع شيء، ترفع إشارة للإدارة، الإدارة تتواصل مع ولي الأمر، انتهينا. أظن هذا حل من حلول أن الطالب المدرس يتجاوز ويوفر الوقت الأكبر في الدفاتر، وهذا الشيء يرجع للأمور الإدارية في كل مكان. لكن الذي أنا أرى أن هذه الدفاتر يمكن أن تلغى، يمكن أن تلغى لنوفر الوقت المناسب لولي الأمر، وليس معنا تلغى للأبد، وإنما يقوم بها غير المحفظ، يقوم بها غير المحفظ، وهذا أمر يعني يحتاج إلى أنتم أعلم به وتحتاج إلى مشورة. طيب، المحافظ على أوقات الدوام، وأحق الناس بالمحافظ على وقت الدوام هو المحفظ. ومن الحلول في هذه القضية أن المركز يتبنى محفظ، كما قلت لكم يتبنى محفظ متخصص للقرآن. تعال يا أخي جيبه من أجل القرآن بس، بعد هذا لو قلت له الدوام من 9 إلى 9 يقول لك حاضر، لأنه أصلا هو موجود لأجل هذا. لكن لما يكون إمام ولا مؤذن ويدرس عندي في مكان آخر، إيش الذي يحصل؟ يحصل أنه لا بد يأتيك بعد العصر، يعني ما يصلي معك العصر، ويخرج قبل المغرب عشان يلحق المسجد يؤذن أو يقيم، يؤذن أو يصلي. هذه أيضا من المشاكل التي تعتري مراكز التحفيظ، والتي تجعل نوع من عدم ضبط الحلقات أو ضبط التحفيظ عموما في الحلقة. أنا أطرح هذه القضايا كمشاكل واجهت لي، لعل أن توجد لها حل يوما من الأيام. طيب، مهام المحفظ اليومية لا بد أن يحافظ عليها. مهام يومية، هذه هي التي نعرف من عنوانها أنك فعلا محفظ منجز. لابد من التلقين للدرس الجديد، الطالب لابد أن لا يحفظ حتى يسمع منك القراءة السليمة، وهذا متفق عليه بين أهل القرآن. لكن بعض المحفظين يتجاوز هذا المرحلة، يقول لا احفظ في البيت، اعتمد على الشريط، ادخل الانترنت وخذك البرنامج. لا تخليه يستغني عنك، أنت أولى بأن تلقنه. ليش بعض المحفظين يتجاوز هذه المرحلة؟ بسبب عدد الطلاب، في مشكلة عنده. لما تجد المحفظ ما يستعمل التلقين للدرس الجديد تجد عنده مشكلة، إذا لم يكن مقصر تجد عنده مشكلة بسبب عدد الطلاب، بسبب ضيق الوقت. إذا كأمور إدارية لازم أحل له المشكلة هذه، إذا حليت هذه المشكلة أستطيع ألزمه بهذا. لكن أنا كإدارة جئت بمحفظ وعطيته 20 طالب في خلال ساعة أو 15 طالب في خلال ساعة، وبعدين أطالبه لقن الدرس الجديد، سمع للطالب الدرس السابق، راعي كل الأحكام، انتبه للمراجعة، كيف سيكون هذا؟ أنت تتصور أن الطالب بين يدي يأخذ 2 أو 3 دقائق؟ بعض الطلاب يجلس نصف ساعة، وبعضهم يجلس ثلث ساعة، وبعضهم يأخذ 10 دقائق، وهذا يعني قليل إذا أردت أن تعطيه حقه، غير أنه قد يأتي ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع. تسميع الدرس السابق بإتقان، مراعاة الأحكام. في مراكز تتبنى أنه يلقن الطالب بدون أحكام. ليش؟ قالوا حتى إذا ختم يرجع فيحفظ. أنا أقول قد ينفع هذا في بعض الأماكن، وإن كان أنا ما أوافق عليه، لكن الذي أراه أن الطالب الذي بين يديه خاصة في مجتمعنا قد لا يستمر معك، يمكن فصل واحد يمشي، يمكن سنة ويمشي. معناه إذا درسته وعلمته اعطيه القرآن كما هو، لقنه، وليكن عندك هدف في كل درس وأنت تدرس طلاب سورة الناس، ليكن هدفك الغنة، وأنت تدرسهم الفلق ليكن هدفك القلقلة، وأنت تدرسهم الإخلاص، وهكذا كل سورة عندك هدف، تتأكد من تحقق هذا الهدف عند الطالب. بعدها والله حتى لو كان طالب صغير، لو قلت له اقرأ الناس سيقرأها كما تحب، مجودة مرتلة. وبعدين لازم نشعر، نعطي رسالة للمجتمع أن الطالب في تحفيظنا، في تحفيظ القرآن، يختلف عن الطالب في المدرسة. المدارس الآن عندها أنشطة، من أنشطتها مثلا حلقة لتحفيظ القرآن. هل يستويان؟ طالب عندك في حلقة القرآن في المسجد يتعلم القرآن وطالب في نشاط المدرسة، ما يستويان. لهذا المتفوقون في نشاط المدرسة هم طلابك في المسجد، لازم يكون هناك في فرق. إذا كان يقرأ عندك بدون تجويد ويقرأ عند مدرسة التربية الإسلامية كذلك بدون تجويد، شو الفرق بينك أنت كمحفظ القرآن وبين مدرسة التربية الإسلامية؟ لهذا أنا أقول لو تبنى إنسان ألا يعلم إلا بالأحكام، ولا تمل، لا تمل، الطالب سيقرأ اليوم وسيخطئ وغدا وبعد غد، وأنت لا تكل ولا تمل. وضح، كلما قصر في المد علمه، كلما قصر في الغنة علمه، كلما قصر في الإخفاء في كل علمه، علمه مخرج الحرف الصحيح، كلما حرص أن لا تمل حتى مع ضيق الوقت. يعني أنا أقول لو ضاق الوقت وسمعت لواحد مع مراهق الأحكام وتركت الآخر خير من أنك تمشيها عليه. كذلك من الأشياء المهمة ربط الدروس القرآنية بين الطلاب، يحفظ السورة 10 آيات 10 آيات، إذا انتهى تجعله يأتي بالسورة كاملة، تدربه على أن يقرأ أكبر قدر من القرآن بإتقان. تستمع لمقرر المراجعة إما بك وإما بمساعدك وإما بين الحين والآخر بحسب النظام المتبع لديك في المكان. أنا أقول يا إخواني، ترى بعض المحفظين لما يأتي مثلا في مركز مراكز التحفيظ وعليه إدارة ينسى أنه يوم من الأيام كان هو المنظر والمؤسس والمقنن للأنظمة. يا أخي اجعل لك أنت أنظمة خاصة بقوتك وبحنكتك وبحسن تدبيرك، تستطيع أن تجعل هذه التي أنت تقتنع بها هي الأساسية في إدارتك ما دمت أنت تراها مناسبة وصالحة للعمل والإتقان. مساعدة الطالب على الحفظ الجديد، يعني الطالب إذا سمع الحفظ سمع المراجعة وتأكد من ذلك، بدل ما يجلس ساكت عوده على أن يحفظ درس الغد، عوده على ذلك. طبعا هذا يا أخوه كله مبني بعضه على بعض، لما يكون أنت عندك إتقان ومهتم وعينك على الطلاب وأذنك للطالب اللي يسمع، مسؤولية تجعلك تتعاون مع الطلاب بحيث أن الطالب يحفظ الحلقة. بعض الطلاب يقول أنا ما عندي وقت، أنا أرجع من المدرسة قبل العصر وآتيكم التحفيظ وأرجع أذاكر حق المدرسة وأنام، وين أحفظ؟ الساعة التي تجلسها في التحفيظ كافية بأن تحفظ، فهم الطالب هكذا، الساعة اللي يجلسها يستطيع أن يحفظ. طيب أنا مما لاحظت مثلا بعض المحفظين يأتي عند في أول الحلقة، أنت إذا جيت في أول الحلقة عندك 10 طلاب والطلاب حافظ يا ولد؟ قال لا براجع، وانت؟ قال براجع، وانت؟ براجع. بعض المدرسين مثلا خلاص يلا راجع يا ولد ويجلس، ليش تجلس ساكت؟ أنا أرى أنه هات الطالب ما حفظت، تعال أنا بحفظك، حفظ آية وخليه يرجع يتقنها، وجيب الثاني والثالث والرابع وكذا، حركهم. أما تنتظر منهم نصف ساعة مثلا وأنت ممكن يعني تقلب الجوال ولا أنك يعني بتقوم تقضي لك عمل ولا شيء، ليش؟ هذا وقتهم، ما حفظ في البيت تعال أنا أساعدك عليه. ستجد في النهاية أنه في ثمرة، لأن الطالب بعض الطلاب إذا قلت له احفظ يا ولد بعد نصف ساعة لو سألته حفظت؟ قال لك لا، لكن هو يقول أنا سأحفظ. طيب أنت أحفظ، أعطيه 10 دقائق بعدين قل له تعال أسمعني ما حفظت في 10 دقائق. اللي لاحظناه أنه بعض الطلاب يقول لك ها أنا ما حفظ، طيب 10 دقائق شو سويت فيها؟ طيب أنا الحين بحفظ. وبعض الطلاب يقول لك حفظت آية، طيب سمع الآية هذه، سمع الآية، قل له اذهب احفظ الآية الثانية، حفظ الثانية اربطها له مع الأولى. هذا حتى يا أخي تقضي على الوقت الفراغ الذي أنت تجلسه وتنظر للطلاب وتراقب فيه. أو قم اشرف عليه، ما في مانع أنك تقوم تشرف عليه، تقف كذا تحرك من جو الحلقة، طيب هذا كله بحسب نوعية الطلاب. مراقبة الطلاب أثناء الحلقة وعدم الانشغال عنهم. من المشغلات مثلا الاهتمام بدفتر متابعة الطالب، هذا من المشغلات، بمجرد ما يضع المدرس نظره على الدفتر سجل الحفظ المراجعة الكذا الكذا انشغل. لهذا أنا من الأشياء التي لاحظتها في مدرس رأيته أنه استطاع أن يستخلص من الحلقة طالب كالمشرف، أوكل إليه دفتر المتابعة، خلاص اللي يسمع يروح عند الطالب يسجل والمدرس مشغول بالحلقة. لأن أحيانا بعض الأشياء قد تفرض عليك أنت ما تتناسب معك أو ترى أنها غير مناسبة، في هذا الحل هل تتمرد؟ الجواب لا، تأقلم، لأنه قد يكون ما عندك وجهة نظر معرض للخطأ، وقد يكون ما أعطي إليك لم يفرض عليك إلا عن طريق دراسة وكذا وارتآها قوم متخصصون، فمعناه يتأقلم الإنسان على الواقع الموجود. طيب، المحفظ بين طلابه، وهذا يعني النقاط الأخيرة، يعني هناك آتيك إن شاء الله، دعني أكمل هذا. المحفظ بين طلابه يعني ينبغي أن يتعامل معهم بأحسن تعامل، لا تميز بين الطلاب، لا تميز بين الطلاب بجنسياته، لا تميز بين الطلاب بحسب ملابسه. يعني لما يأتيك طالب وملابسه يعني مثلا رثة، أنت لا تبادر إلى تعنيفه، يعني يمكن ما عنده، والله يمكن ما عنده ثياب، ما عنده كندرة، والله ملابسه متسخة كذا، لا تميز بينهم بحسب جماله، لا أنت أب للجميع. هل فكرت أنك تنظر هذا الطالب ليش؟ أنت منذ أن درست وأنت تلاحظ أن هذا الطالب بثوب واحد، ليش؟ هل عنده مشكلة؟ هل حاولت أن تكون أبا؟ فحسن التعامل مع الطلاب في كل شيء، حتى في الثناء عليهم، في يعني بيان الخطأ والنقد، لا تبالغ في مدح بعضهم وتقصر في مدح بعض الآخرين بحكم أنه يعني مثلا لأي سبب من الأسباب. احرص على أن تكون عادلا في التعامل بين أبنائك الطلاب، استخدام الجوانب التربوية، استخدام الجوانب التربوية وهي كثيرة، كن تربويا، ما في مانع أنك تقرأ لعلماء التربية، تقرأ كيف تتعامل تربويا مع الطلاب، لأنه يا أخوان هدفنا مش أن يحفظ الطالب القرآن، أن يحفظ وأن يكون مستقيما على شرع الله جل وعلا، يطبق السنة، يطبق الدين، يطبق شرع الله، يبر والديه. أريد أرسل رسالة لأولياء الأمور أن هذا الابن دخلته في التحفيظ سيصبح أبر أبنائكم بكم. أريد أن أرسل رسالة للمجتمع أن هذا سيقود الأمة، وأن هذا هو الذي سينفع الله به، لأني سأغرس فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان بعض المحفظين لما كنا في الحلقات يقتطع بين فترة وفترة فترة جزء من الوقت يحدثنا عن الجنة والنار، الجنة وكذا، وأنت كطالب لما تسمع هذه المعلومات تفرح، قصص الأنبياء والجنة والنار ويعني العلامات النبوة إلى آخره، هذه أشياء ما تحتاج منك إلى تعب، حضرت فيه يسير، رغبته، حببته في الدين، حببته في القرآن، عاملته على أنه يعني قلب وروح. ترى الطالب يأتي مرهق مدرسة وحشو في أشياء، مروح الساعة 3 من المدرسة وجاءك مرهق، يمكن ينعس في الحلقة، على طول تعنفه، على طول تصب جام غضبك عليه، ليش مسألة ليش حصل منه كذا؟ المهم أنت بأسلوبك تستطيع أن تكسب الطلاب وبأساليبك التي تستخدمها. كذلك أمر قد نبهنا عليه من قبل، تفاءل وأحسن الظن بالطلاب، أحسن الظن بالطلاب، وكذلك بالمجتمع الذي جاءوا منه، أو بالأسرة التي جاءوا منها، أو بالمكان الذي جاءوا منه. كان عندنا منطقة مثلا كل ما راح إليها مدرس يقول لا لا لا، هذه المنطقة مستحيل أنه ينتج فيها المحفظ. ليش؟ قالوا معروف، راح لها فلان وأغلقوا الحلقة، وفلان وأغلقوا الحلقة، وفلان أغلقوا. ليش؟ قال هؤلاء أصلا مجموعة من أبناء المطلقات وأصحاب الشوارع. وسبحان الله، ذهب إليها أخ محفظ وبعد فترة زرته، قلت له كيف؟ قال الأمور ماشي، مستمر التحفيظ؟ قال عندي 15 طالب. قلت له يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال نعم موجود هذا. قال يأتي الأولاد يضربون علينا أبواب المسجد، ويدخل يصيح في المسجد ويخرج من أبناء الحي. وكيف أنت تتأقلم؟ يعني هي موهبة، هذا دخل المكان هذا وهو يرى أنه سيخرج منه من يكون من أهل القرآن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فأخرج الله من الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأخرج الله من أبي جهل عكرمة، وهكذا. فأنت كن متفائل، هذه دعوتك، هذه بضاعتك، أنت عندك بضاعة، حاول تعرضها في كل مكان تستطيع أن تخرج منه شيء. بعض التجار عجيب، خاصة تدخل عنده ينزلك كل اللي في المحل ويفرش ويعرض وكذا، وفي الأخير أنت ما تشتري وتخرج، ولا عنده أي مشكلة يرجع الأشياء مثل ما هي يعني. نحن ما عندنا صبر، هذه بضاعتنا، تجارتنا الرابحة، خلنا نعرفها بأحسن عرض، شغل وقت الحلقة بما هو مفيد. أحيانا يحصل ملل في الحلقة، خلي عندك أسلوب، مسابقات قرآنية، متشابهات القرآن. قل للطلاب مثلا، قل لهم مثلا إن الأبرار لفي نعيم، تكررت مرتين في جزء عام، وين الصور؟ طالب يتفاعل، نمي عندهم الحرص على الأشياء القرآنية. هل أتاك في جزء عام وين جاءت في أي موضع؟ راح يقولك في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. نمي عند هذه الأشياء. الطالب بلي لما يمر عليك يحفظ النبأ ويحفظ تبارك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، واستمر معك الطالب حتى وصل إلى سورة ياسين ويمر على نفس الآية، ما يأتي في ذهنك تقول له أين مرت هذه الآية من قبل؟ حرك عنده الاهتمام بعلوم القرآن، الاهتمام بالمتشابهات، خاصة لأن هذا جانبنا، الجانب القرآني. مرت عليك إن الأبرار لفي نعيم في المطففين، جاءت إن الأبرار لفي نعيم في الانفطار، اسأله، اربط، اربط بين هذا وهذا. وهذا يا أخوان يرجع إلى بناء نفسك أنت، هل أنت عندك اهتمام بهذا؟ هل أنت تعتني، تحب أن تكون جانبك جانب قرآني؟ كان في محفظ عندنا يسأل محفظ آخر يقول له في أي سورة جاءت الأشياء الفلانية، آية كذا كم مرة ذكرت في القرآن؟ فكان يتحدثون في أثناء هذا الحديث في متشابهات القرآن، يلغز بعضهم على بعض، كان الطلاب بعض الطلاب جالس لقط هذه المعلومة، أخذت في ذهني. اليوم الثاني جاء الطالب مستعد قال يا شيخ آية كذا كم مرة ذكرت في القرآن؟ يعني أنا أقول سبحان الله، هذا الطالب حوار بين محفظين، فهم سبحان الله الحوار. هذا الطالب عمره 10 سنوات، رجع البيت واستعد لهذا السؤال وجاء فرح مسرور أنه سيسأل الشيخ. ممتاز جدا أن ينمى عند الطلاب مثل هذا الجهل، مثل هذا الجانب الطيب، خاصة في أوقات التي يشتكي فيها بعض المحفظين من الفراغ. كذلك السرعة في حل المشكلات، وهذا تكلمنا عليه في الجانب الإداري، كذلك أنت في جانبك في إدارة الحلقة، لما يحصل مشكلة بين طالبين، مشكلة عند الطالب نفسه، لابد أن يعني تكون سريع في حالة، لا تؤخرها، أحيانا إذا أخرتها تفاقمت. كذلك توضيح المهام للطلاب، الطالب الذي بين يديك وضح له ماذا تريد منه، وهذا أيضا الإدارة مسؤولة عن هذا الشيء، وأنت كمحفظ أكد على هذا، أكد أنت يا طالب نحن نريد منك المقرر الفلاني ونريد منك كذا وفي فترة كذا. أنا والله آتي بالطالب وإن كان صغير أقول له يا ولدي أنا أريد منك الحفظ من سورة كذا إلى سورة كذا، والمراجعة من سورة كذا إلى سورة كذا. طريقة التسميع أنا أقول له هكذا، التسميع سيكون بالطريقة الفلانية، المقرر تسمعه ما نريد ولا خطأ، إذا أخطأ خطأ واحد تعيد السورة، المراجعة المطلوب منك مراجعة المقدار الفلاني، طريقة تسميع المحفظ ستكون كذا وكذا. الطالب الصغير إذا فهم النظام يستطيع غدا حتى يعتمد على طريقة المحفظ، يقول والله المحفظ سمعني لكن يعني أنا من حقي كذا. قبل 3 أيام كنت مع ولدي أسمع له في السورة من القرآن، فأنا ما قبلت منه ولا خطأ، فكان أخطأ خطأين فقلت لا أعد، مرة مرتين بعدين جاءني قال يا أبي الشيخ في التحفيظ يقبل مني إذا أخطأت خطأ أو خطأين في المراجعة ولا يقبل مني هذا في الحفظ، أنت الحين هذا البرنامج اللي عندك مراجعة كيف ما تقبل مني؟ يعني الآن شوف الطفل هذا ولد عمره 9 سنوات يكلمني بماذا؟ بالنظام، يقول النظام المتبع عندنا والذي يسير عليه الشيخ كذا وكذا. فجميل جدا لما يكون الطالب يفهم حتى ما يراد منه ويفهم ما يريد منه، ليش؟ لأنه في النهاية كلنا سنصل إلى هدف واحد وهو القرآن. أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت لبيان بعض النقاط، وهي حقيقة أنا حقيقة حاولت ألا أرجع لمراجع تتحدث عن هذا الموضوع، وإنما أردت أن أتكلم من واقع ما رأيت، ولهذا ما قد يكون أنا وفق أو لم وفق، لكن هي خطرات وأمور حاولت أن أبينها، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون موفقة وأن تلامس آذانا صاغية، وأرجو أن نحشر جميعا ممن قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم لحضوركم تشجيعكم وإحسانكم الظن بأخيكم وإن كان أقلكم، فجزاكم الله خيرا على هذا التشجيع وبارك الله فيكم. الأخ اللي كان هنا يريد يسأل عن شيء. أحسنت. هذه فائدة نستفيدها منك شيخي، أن يعلم المحفظ الطالب فن الحفظ، وهذه يا أخوان نقطة كبيرة جدا وعظيمة. ليش؟ لأنه فعلا بعض الأولاد ما يعرف كيف يحفظ. جزاك الله خير يا شيخ. في عندكم أيضا إضافة إفادة يا أخواني؟ سجلوها. نعم إن شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. مسجله إن شاء الله خير، إن شاء الله أكيد القائمين على الدورة سيحملونها إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.